وهو ربا، سواء سمي ربا أو سمي باسم آخر، هو لا يزال ربا. سمه ما شئت، الأسماء لا تغير الحقائق. سمه عمالة، سمه عمولة، سمه هو ربا مهما سميت، لا يجوز أبدا. نعم.
ولا يجوز ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون
أو أعطيك نقود على أنك ترد علي نقود أحسن منها وأغلى منها ثمنا، فهذا ربا، إذا شرط عليه فهو ربا. أما إذا سدده بزيادة من غير شرط عليه ولكن تبرع من المقترض، هذا لا بأس. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف بكرا من الإبل ورد مكانه خيارا رباعيا، قال: خيركم أحسنكم قضاء. هذا غير مشروط، وإنما هو تبرع من المقترض عند الوفاء. إذا جاءت الزيادة من المقترض من غير شرط ومن غير إلزام فلا بأس بذلك، يعني هذا من حسن القضاء. نعم. شرط الفائدة هي تخرجه عن الإرفاق فتجعله استثمار. نعم، فيكون حراما. نعم.
مسألة: إلا أن يستيقظ رقيقا كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الإرفاق على شعير أخذه زيادة متفق عليه.
هذه مسألة: إذا شرط المقرض على المقترض انه يقدم لي كفيل، قال: ما يخالف انا اقرضك لكن تجيب لي كفيل يكفل عليك. يقول: هذا لا باس، هذا توفيق، هذا توفيق للدين لئلا يضيع. اذا ما سدد المقترض يسدد الكفيل، هذا فيه توفيق للحق وليس زياده، ليس فيه زياده. وكذلك لو شرط عليه رهن، قال: أنا أقرضك لكن بشرط أنك تقدم لي رهانة، رهني سيارة ولا ترهني بيتك، أنا أخاف على مالي، ما أسدد، أبي رهن، ترهن للبيت أو السيارة، هذا أيضا لا بأس، لأنه ليس القصد منه المنفعة، القصد منه أن المقرض، أن المقرض يأمن على حقه. فإذا سدد المقترض القرض رجع الرهن إلى صاحبه، وإذا لم يسدد يباع الرهن، يباع الرهن يسدد من ثمنه، وإن زاد زيادة ترد على صاحبها، هذا عدل، ما فيه استثمار ولا فيه زيادة، إنما فيه توثيق الحق فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه بدين كان عليه اليهودي، رهن الدرع معناه الذي يلبس في الحرب، درع من الحديد الذي يلبسه المقاتلون في الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طعاما لأهله بثمن مؤجل، ورهن البائع درعه الذي كان يلبسه، وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند اليهود. هذا دليل على جواز الرهن في الديون. الله تعالى يقول: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، دل على مشروعية الرهن في القرآن. نعم. وهذا عام، هذا عام، لأن صدر الآية: إذا تداينتم بدين، وهذا يعم دين القرض، دين السلم، ثمن المبيع إلى آخر كل الديون، فدلت الآية على مشروعية أخذ الرهن في الديون ومنها القرض. نعم.
ولا يقدر ان يكون
بها قرض الهديه اذا اقرضه قرضا ثم جاء المقترض واهدى له هديه قبل الوفاء اهدى له قلم اهدى له ثوب او بشت او ما اشبه ذلك لا يقبل الهديه لا يجوز ان يقبل الهديه لأنه ما أحداه إلا بسبب القرض والقرض لا يصلح أنه يأخذ عليه منفعة إلا إذا كان عادة المقترض عادة المقترض أنه يهدي له قبل القرض صاحب له رفيق له وجاري بينهم صداقة ويهدي له من قبل هو ماشي على العادة هذا لا بأس لأنه ما هو بالحامل تبين أنه ليس الحامل على الهدية هو القرض وإنما الحامل العادة التي كانت بينهما. نعم. وفرق بين الهدية وبين حسن القضاء. هذا حسن القضاء عند الوفاء. أما الهدية هذه تكون قبل الوفاء فلا يقبلها. نعم.
إذا قرض أحدكم قرضاً
فأهدى إليه
أو حمله عن الداخل
إيه؟
فلا ينصرها ولا يقبلها إلا أن يكون قد جرى بينه وبينه قبل ذلك.
إذا كان الحامل له على الهدية العادة فلا بأس، أما إذا كان ما هو من عادة يهدي له ولا عرف أنه يهدي له من قبل، إنما صار يهدي له لما اقترب منه لا يقبل الهدية. لأن هذه يكون بسبب القرض والمقرض إنما يريد الثواب ما يريد الزيادة والهدايا. نعم. إذا كان على الإنسان دين مؤجل لم يحل مطالبته به قبل حلول الأجل لأن الأجل حق للمدين فلا يجوز للدائن أن يطالبه قبل حلول الأجل ولو طالبه لم يمكن من طلبه حتى يحل الأجل. نعم. لا يلزمه، أما لو أن المدين أراد يسدد قبل حلول الأجل في اختياره ولا مانع، لو أن المدين تنازل عن الأجل وطلب يسدد لك من الآن في اختياره لا بأس، أما إذا ما رضي المدين إلا بعد حلول الأجل والدائن يقول لا تسدد لي الآن ما لم ينتظر الأجل فإنه لا يمكن لأن الأجل حق للمدين لا يجوز إسقاطه إلا بالرضا وموافقته واختياره غير إجبار. نعم. ولم يحجر عليه من أجل، لو فرضنا واحد عليه دين كثير واللي عنده شوي ما يسدد المال اللي عنده والموجودات التي عنده ما تسدد الدين والدين مؤجل صاحب الدين يقول امنعوا المدين من التصرف في امواله اخاف يضيعها علي ولا يتمكن من التسديد لا حل الاجل احجروا عليه يعني بمعنى امنعوه من التصرف في امواله لئلا يبيعها او يهديها او يضيع علي فانه لا يجاب الى طلبه لا يحجر عليه إلا عند حلول الأجل إذا حل الأجل والأموال التي عند المدين أقل من الدين الذي عليه يحجر عليه يمنع من التصرف حتى يسدد ما عليه من الدين أما الحجر عليه قبل حلول الأجل فهذا لا يجوز شرعا. نعم. نعم. كل الديون يدخل في القرض، القرض لا يؤجل، القرض سبق لنا أنه ما يتأجل، بل هو حال. نعم.
ولم يسر عليه
بأنه
لا يستحق المطالبة
به قبل أجله، فلم يكن منعه منها بسببه. أن له التصرف في أمواله، لا يجوز منع من التصرف إلا بسبب، وليس هناك سبب قبل حلول الأجل. نعم.
ولم يكن
تسليما. نعم.
ولم يكن تسليما.
هو التفليس هو الحجر، يعني تفليس انه يحكم عليه بالافلاس، يحكم عليه التفليس هو الحكم عليه بالافلاس، والمفلس هو الذي يكون ماله اقل مما عليه من الديون، هذا هو المفلس الذي يكون ماله اقل مما عليه من الديون، هذا يسمى بالمفلس. نعم.
لان الذي حق له
فلا يقوم بثلاثه فهنا فيه تفصيل، إن كان الورثة وثقوا بكفيل أو برهن فإنه لا يحل المؤجل بل يبقى على أجله، وإن لم يوثقوا للدائن فإنه يحل بالموت، لأنه لو ترك ضاع حقه، توزع الورثة التركة، فإذا مات المدين عليه دين مؤجل فإنه يحل بالموت إلا إذا وثق الورثة بكفيل ملي أو برهن، لأن ذمة الميت انتهت خربت، يضيع مال الدائن، يحتاج إلى كفيل أو إلى رهن، وإلا سدد له من الآن لو ما حل الأجل. قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم.
ولا يجوز للمرء إذا ارتقى الواقع صار فيه قول نجيب الله عن المثلث فارتقى حقا فلوالده والتسجيل حق له ليستقيم الى وارده ولانه لا يجوز فيه ما لم يبالغ المسلم عليه فالجنون.
لو كان الميت له ديون على الناس مؤجلة مات، المرأة اللي مات الدائن له ديون على الناس مؤجلة، لا تحل الآجال بموت صاحبها، تبقى مؤجلة ولا يسدد المدينون إلا عند حلول الأجل، يسددون للورثة. مات. يعني ما له على الناس. تقدمت الرواية الأولى أن التفصيل في هذا الباب أنه إن وثق الورثة برهن أو بكفيل لم يحل الدين الذي على الميت، وإن لم يوثقه حل وسدد في الحال وسقط الأجل، هذا هو الصحيح. نعم.
وتعلم
الحق الثالثة وتعلم الحق الثالثة. نعم، هذه مسألة. إذا مات إنسان وعليه ديون للناس وعند التركة، فإن الديون تتعلق بالتركة، تنتقل من ذمة الميت إلى تعلق بالتركة، يعني تنتقل من التعلق بذمة الميت، يعني ذمة الميت انتهت إلى التعلق بالتركة التي خلفها، فلا يكون للورثة شيء منها إلا بعد سداد الدين، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، فالميراث في المرتبة الثالثة، أولا يسدد الدين، أولا يسدد الدين، ثانيا بعد الدين الوصية المشروعة، ثالثا بعد الوصية الإرث، وبعد الوصية الإرث. فيتعلق دين الميت بتركته ولا ينتقل إلى ذمة أقاربه أو ولده أو أبيه أو أخيه، ما ينتقل الميت، ما ينتقل الدين، ما ينتقل من ذمة إلى ذمة، إنما يبقى في تركة الميت إن كان له تركة. أما إذا لم يكن له تركة فإنه لا يلزم الورثة أن يسددون عنه، إذا مات ميت عليه ديون وليس له تركة فإن الدين يبقى في ذمة الميت، يحاسب عليه يوم القيامة ويسدد للمدين من حسناته يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الآخرين، طرحت عليه طرحت النار. فإذا ماتوا عليه ديون وليس له تركة فإن الدين يبقى ويحاسب عنه يوم القيامة ويؤخذ للمدين للدائن يوم القيامة من حسناته. ولهذا جاء في الحديث أن الشهيد الذي يقتل في سبيل الله، الشهيد الذي يقتل في سبيل الله يغفر له كل ذنب عند أول قطرة من دمه إلا الدين، الدين لا يغفر للشهيد بل يبقى عليه حتى يسدد من تركته، أو يتبرع أحد من المسلمين بالتسديد عنه، لا بالتبرع لا من باب الإلزام. نعم. هذا خلصنا من هنا، ما تقبح للأجل إذا سدد الورثة في، إذا وثق الورثة في كفيل أو براهم يبقى إلى الأجل، وإن لم يوثق يحل الدين يسدد في الحال. نعم. ومنع الوارث من التصرف في التركة إلا برضا الغريم يعني الداين. يعني ما يطالب بها أحد إذا تلفت التركة، تلفت اشترقت مثلا أو سرقت وضاعت أو أصابها آبة، فإن دين الدائن يذهب مع التركة ولا يطالب به أحد، لأن أحدا لا يتحمل عن أحد، يعني لا يلزم بالتحمل عن أحد. أما إذا تبرع، إذا تبرع بالتحمل هذا طيب، كما تحمل أبو قتادة رضي الله عنه الدينارين عن الميت الذي قدم للرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، قال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، تأخر عن الصلاة عليه، فقال أبو قتادة الديناران علي يا رسول الله، فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. فإذا تبرع واحد من المسلمين سواء من أقاربه أو من غيرهم لتحمل الدين عنه من باب التبرع فهذا من الإحسان. نعم. هذا إذا لم يكن له تركة، أما إذا كان له تركة فلا يحتاج إلى أن أحد يتبرع عنه، سدد من تركته. نعم.
لأنه ليس له تقصير الحق عن الأجل،
إذا المدين إذا أراد يسافر وعليه دين، دين حال أو دين مؤجل يحل قبل القدوم من السفر، فإن الدائن له أن يمنع المدين من السفر لأن لا يضيع حقه إلا أن يوثق له، بكفيل أو برهن يتركه يسافر، سواء كان هذا السفر للحج أو للجهاد، الجهاد غير المتعين أو غير ذلك من الأسفار، لا يسافر وعليه حقوق للناس حالة إلا إذا سددها أو وثقها بكفيل أو رهن، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، ولا يجوز الإنسان يتحمل حقوق الناس يفرط فيها ويسافر وقد لا يرجع تضيع حقوق الناس التي عليه، فلا بد من أن يسددها قبل السفر أو يقدم رهن أو كفيل، أو أن أصحاب الديون يسمحون له، إذا سمحوا له لا بأس لأن الحق لهم. نعم. إذا كان الدين مؤجل والسفر قريب ويرجع قبل حلول الأجل ما يمنع من السفر، ليس لمنعه من السفر وجه. نعم. ليس له منعه لأن الدين ما بعد حل، ولو أننا منعنا كل واحد على الدين ما سافر أحد، ما أحد يخلو، الغالب أن الناس ما يخلون عن عليهم ديون، ولو منعنا كل من على الدين لا يسافر تعطلت الأسفار، إنما يمنع من كان في سفره إضرار بالغرماء الذي يمنع. نعم. أنه إذا كان إن السفر أقرب من الأجل لا يمنع. نعم. هذه مسألة مهمة جدا، إذا حل الأجل وكان المدين معسرا لا يستطيع السداد، فإن الدائن إما أن يتصدق ويسقط الدين عنه وإما أن ينظره، قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. كانوا في الجاهلية إذا حل الدين وأعسر المدين يزيدون عليه الدين ويمددون الأجل، ثم إذا حل مرة ثانية زادوا عليه وزادوا الأجل، ثم إذا حل ثالثة وهكذا حتى تتراكم عليه الديون والزيادات وهو معسر، فالله سبحانه حرم هذا، الله جل وعلا حرم فعل الجاهلية وهي قلب الدين على المعسر، أن هذا ظلم، توعد عليه بالنار والخلود في النار كما في الآيات التي فيها آخر سورة البقرة وهي آخر ما نزل من القرآن، أن المدين المعسر لا تجوز الزيادة عليه بل يجب إنظاره بدون زيادة حتى يستطيع السداد، أو أن الدائن يتصدق عليه ويعفيه من الدين، وهذا أحسن وآجر لصاحب الدين، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، هذا يبطل لما كان عليه أهل الجاهلية، ولكن مع الأسف هذا الآن باقي في الدول الكافرة وسرى إلى بعض بلاد المسلمين، أنهم يزيدون على أصحاب الديون ويمددون في الأجل، وكلما حل الدين ولم يسدد زادوا في الأجل وزادوا في الدين، هذا هو ربا الجاهلية، بإجماع المسلمين. نعم 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 ما يجوز إطالب المعسر. المعسر لا يطالب ولا يحبس ولا يضرب ولا يؤذى لأنه معسر. أما الملي اللي يقدر على السداد ويماطل له أن يرفع أمره إلى القضاء وللقاضي أن يعزره حتى يسدد بالحبس أو بالضرب حتى يسدد. فإن أبى أن يسدد بعد الحبس والضرب فإن القاضي يبيع من ماله يسدد ديونه، لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم، الواجد هو الغني، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. إذا كان المدين هو الظالم فلا يقر على ظلمه، إذا كان الظالم هو الدائن لا يقر أيضا على ظلمه. نعم.
ألا يكون
هذا التحايل؟ ليش؟ يثبت العسرة لها لابد لها ثلاثة شهود، لازم يقدم ثلاثة شهود إنه معسر. إذا قدم ثلاثة شهود إنه معسر فإنه ينظر. أو كل من ادعى العسرة بس قالوا خلاص ما عليك شيء. نعم نعم. الآن في المحاكم معروف هذا إثبات العسرة، دروس سكوك لإثبات العسرة ثم يطلق المدين. نعم.
وإن كان بين الثاني على معصي الوالد
المبارك
يعني
ولا
يثبت، لأن
مفهوم قوله
صلى الله عليه وسلم لي الواجد
يكفي العقوبة. لي الواجد، اللي المماطلة، والواجد هو الغني. يفهم منه أن غير الواجد وهو المعسر ليس كذلك. نعم.
مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد
وهذا صريح في قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولا يطالب ولا يؤذى لأنه ليس له، لأنه معذور في هذا، معذور في التأخير. نعم.
ولأن هذا لا يمكن خالف الدين، وإنما هو نحن وقد قال
إذا حبس ماذا يستفيد الدائن وهو معسر؟ لا يستفيد شيء. الكون يطلق ويتاح له الفرصة يكتسب، لعله يسدد، لعله يحصل عمل، يحصل تجارة، يبيع ويشري، يتسبب. أما إذا حبسناه ما زاد الطين بلة. نعم.
وأنه إذا كان خالي كان حقنا وكتب ودعا في
إيه؟ نعم.
وإن
كان في من تقديم شهود، لازم من تقديم شهود على أنه معسر. إذا شهد الشهود أنه معسر قل لي سبيله. نعم. لا ما يكفي الحلف. نعم. حلف على ما أذكر هو مقر بالدين لكن يقول ما أستطيع السداد. نعم.
وإن كان الإسارة هذا رسول وصية كبير، لأن الفرق الإحسان إلا أن يعرف له حال قبل ذلك فلا يتضمن إلا بالبينة، لأن الفرق بقاء المال.
نعم.
ويترك حتى يقيم البينة على نفسه، حتى يقيم البينة على كلام ماله وإحسانه.
نعم.
ويترك حتى يقيم البينة على كلام ماله وإحسانه.
نعم.
وعليه يمين مع البينة أنه معصوم لأنه صار هذه البينة
فلن يعرف له ما خلف لم يعرف له ما تكفي البينة، إذا أقام البينة تكفي. نعم. شهود العسر هذا من الحديث حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلان فاقر. نعم نعم. لأنه يعني يثبت المال مال، يثبت أنه ليس له مال. نعم. يثبت أنه فقير. لا، الحديث ثلاثة، الحديث يقول ثلاثة، ولهذا يقول العلماء نصاب نصاب شهود العسرة ثلاثة، نصاب شهود الزنا أربعة، نصاب غيره من الدعوة شاهدان، نصاب الرضاع واحد. أنصبة الشهادة تختلف اختلاف الحكومات. نعم. البينة هي الشهود. معنى بينة إلا الشهود. نعم. هو المعسر هو هذا هو. إذا ثبت أنه معسر حلت له المسألة وسقط عنه المطالبة بالدين. نعم. إذا كان موسرا وحل الدين لزمه وفاؤه. لزمه وفاؤه من غير مماطلة. فإن ماطل ولم يوفي فللحاكم التدخل بأن يعزره حتى يسدد الدين. فإن استمر على الامتناع حتى بعد التعزير فالحاكم يبيع من ماله ويسدد ديونه، لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع. نعم. وهذا البيع وإن كان بإكراه فهو إكراه بحق. إذا كان الإكراه بحق فإن البيع صحيح. نعم.
وإن كان الإكراه لازمه وفاء قوله عليه السلام فإن
لم
يكن
حتى يوفيه. نعم.
لقوله عليه السلام:
حل
عقوبته
وعرضه. حل عقوبته. حل عقوبته وعرضه. عقوبته هذا بالتعزير والحبس، وعرضه يعني بالشكاية، يشكوه إلى الولي الأمر ويقول هذا مماطل، هذا كذاب، هذا لا يكون فيه إثم إذا كان القصد منه الوصول إلى حقه، لا يكون من الغيبة. كما قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها: إن أبا سفيان رجل شحيح. قالت: شحيح، هذه غيبة، لكنها ليس قصدها الغيبة، وإنما قصدها الوصول إلى حقها. ولهذا قال: يحل عرضه، يعني يحل إن خصمه يتكلم فيه عند الحاكم بأنه ماطل، بأنه بخيل، بأنه كذا، من أجل الوصول إلى حقه. نعم.
فإن قضى بعد الحاكم ماله وقضي بينه.
قضى.
وقضى بينه.
نعم.
لما قال عمر رضي الله عنه قال: إلا إن كيف عبد المهنة رضي
الله.
ألا إن كيف عبد المهنة رضي من بيني أن يقال يا رسول الله.
نعم.
فأتانا من رسول الله.
نعم.
فمن
جاءه فلا يعلم ماذا فإن لا رجل كان يعرف في سرعة السير في السفر، سرعة السير في السفر، وكان يستدين، فطالب الغرماء بحقوقهم عليه. فعمر رضي الله عنه يقول: هذا الرجل رضي من دينه بأن يقال أنه يسرق الحاج ولم يهتم بالديون، ثم قال: دع الناس الذين يطلبونها بأن يحضروا، وباع رضي الله عنه ماله وسدد ديونه. هذا دليل على أن الحاكم يتدخل في إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم إذا امتنع من عليه الدين عن تسديدها، إزالة للظلم. نعم. ها؟ سابق يعني كان يشتري الإبل السريعة المشي من أجل أن يسدد الحاج، وسبب هذا عليه ديون، فعمر أنكر عليه هذا. نعم.
يكفي.
هذا في غير القرض، في غير القرض هذا، اي في الديون اللي غير القرض. نعم. القرض لا يؤجل. نعم. ها؟ إذا كان على الدائن ضرر بقبول الدين قبل حلول الأجل ما يلزم بهذا. نعم. أين عقد منفعة؟ الدين عقد منفعة استثمار، يبيع ويشري من أجل الفائدة ومن أجل حصول الربح. نعم.
وإذا تأخر زاد الدفع أو الدين.
هذا نفس اللي تكلمنا عليه، أنه إذا حل الأجل يسدد، فإن كان معسرا، إن كان موسرا يلزم بالتسديد ولا حاجة للتأخير، وإن كان معسرا فإنه ينظر ولا يزاد عليه، فإن زيد عليه فهذا حرام ربا. نعم.
إذا أراد الذين سبقوا مدة السنة وكل الدين بعد منتصف هذه السنة، فهل الغني منعه من السفر أم لا؟
إذا كان
إذا أراد الذين سفر لمدة السنة وكل الدين بعد منتصف هذه السنة،
نعم،
فهل الغني منعه من السفر أم لا؟
هذا سبق. نعم، إذا كان السفر يتمدد أكثر من حلول الدين، الدين يحل قبل القدوم، فللغريم أن يمنعه من السفر إلا إذا وثق له بكفيل أو برهان. نعم.
هذا الشيء إذا أعطى رجل آخر إلى من
إذا أعطى
رجلاً آخر مئة أردباً من القمح
هذا هو الربا. إذا أقرضه 100 أردب من القمح إلى الحصاد على أن يرد عليه 110 أردبات، هذا هو الربا. القرض قلنا لا يجوز فيه الزيادة المشروطة، لا تجوز الزيادة المشروطة، لأن هذا هو الربا. نعم. وإن كان قصد السائل البيع، يعني يبيع قمح بقمح مؤجل، هذا ربا أيضا، ربا نسيئة، لا يجوز بيع القمح بقمح مؤجل حتى ولو كان متساويا، يعني هذا ربا نسيئة. البر بالبر مثلا بمثل، يدا بيد، التمر بالتمر مثلا بمثل، يدا بيد، الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد. لابد من الحلول والتساوي إذا اتحد الجنس، لابد من الحلول والتساوي. وإن كان من باب القرض فهو ربا أيضا، لأن القرض لا تجوز فيه الزيادة. نعم. ولو اختلف أحد النوعين عن الآخر بجودة أو رداءة لا تجوز الزيادة، لابد من التساوي. وإذا أراد أن يشري جيد وعنده ردي، يبيع الردي بدراهم، يشري بالدراهم جيد، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبيع اللي عنده من التمر أو العيش الردي بما يساوي، يبيعه ويشري بالدراهم، يزود عليها إن أراد ويشري جيد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. الجمع هو الردي والجنيب هو الجيد. نعم. ياخذ قمح من جنسه بدون زيادة. نعم. دين السلم يشترط أن يكون رأس المال من النقود، يكون من النقود المضروبة ولا يكون من غيرها، لأجل لو أعسر المدين يرجع إلى النقود هذه ترد على صاحبها. إذا كانت من غير النقود حصل الاختلاف، أما النقود ليس فيها اختلاف تنهي النزاع. نعم.
هل يشترط في جميع أنواع الجوع إذا
مثلاً أو مثلاً بمجلس العقد؟
هل يشترط إيش؟ هل يشترط في جميع أنواع
الجوع
إذا
مثلاً
أو
مثلاً
بمجلس
العقد؟ وما هو الدليل على ذلك؟ الجوع لا يشترط فيها التقابض، لا يشترط فيها التقابض بالعوضين، يشترط التقابض في عوض واحد، إما يقبض الثمن وإما يقبض المثمن في الميت. أما تقابض العوضين هذا إنما يجوز في الربويات فقط، يجوز أن يبيع بر بدراهم مؤجلة يتفرقوا من المجلس قبل قبض الثمن، لكن يكون البر قد استلم، أو العكس الدراهم استلمت والبر مؤجل ما فعل. أما أن يبيع بر مؤجل بدراهم مؤجلة هذا بيع دين بدين لا يجوز. نعم. دراهم حاضرة بسلعة حاضرة، هذا عين بعين، يعني تسلم ريال وتأخذ بداله قلم في المجلس، هذا عين بعين. عين بدين إذا كان المثمن حاملا والثمن مؤجلا، مثل قلم سلمه الآن بريال مؤجل، هذا عين بدين. عين بمنفعة، عين بمنفعة، مثلا تدفع له المال بشرط انه يشتغل لك، يشتغل عندك، هذا المال هذا عين اللي تدفع له، اما العمل الذي يؤديه لك هذه منفعة، هذا عين بمنفعة. أما الدين بالدين هذا لا يجوز كما سبق، دين بدين هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي، يعني بيع الدين بالدين. كان يبيع 10 أصواع من البر مؤجلة ب20 ريال مؤجلة، ما قبض شيء، كل منهما مؤجل، هذا حرام لا يجوز، هذا بيع دين بدين. نعم. نعم. في ذمك دراهم الشخص، في ذمك دراهم، في ذمك مثلا طعام لشخص، طعام مؤجل، حل الأجل، قلت أنا ما عندي الآن طعام، ما بعطيك، بع علي العيش اللي في ذمتي، بع علي العيش اللي في ذمتي، الصاع بريالين، خذ الدراهم الآن، هذا بيع دين بعين، الدين هو الذي في ذمتك، الطعام الذي في ذمتك، والعين هي الدراهم التي سلمتها للداين، هذا بيع دين بعين. نعم.
وقال
أن الجوع على موضعه ليس موقوف
في
الذمة
فهو
مسلم
فيه،
مسلم المسلم
والثاني
بيع العين،
هل هذا صحيح؟
نعم، هذا هو، ما لا غير، البيع إما أن يكون بيع معين حاضر، وإما أن يكون بيع غائب موصوف في الذمة كدين السلام. نعم.
ونفس
الشيء ونفس المساعدة قمحا لتسلمه أرضا عند الحصاد، أنا فقمحا ليسلمه قمحا أرزا عند الحصاد، هذا حرام لا يجوز، هذا ربا. إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا باع البر بالأرز فلا بد من التفاضل، التفاضل يجوز، يبيع 10 أصواع من البر ب20 صاع من الرز يجوز لاختلاف الجنس، لكن لابد من التقابض في المجلس، إذا باعه بر بأرز مؤجل هذا ربا لا يجوز. ها؟ ها؟ هو ربا النسيئة، إيه؟ الأجل، الأجل يسمى نسيئة. نعم.
تجد
نعم
بعض النساء من ذلك يجعل من
كل واحد يذهب من المال ثم يقول الاشتراك بعض الاشياء مثل الاوان المنزليه والحروف وكل واحد، ولا يجوز كل واحد في كل شهر، هل يكون هذا الجمعيه الذي يتواجد في الاختلاف في الزواج والعشر؟ هذا ما هو قصد، هذا يجمعون مال وهذا المال يشربه سلع تاخذها واحده منه. هذا نعم هو قال أقرضوها هذه المبالغ من أجل أن تشتري بها هذه الأواني، هذا قرض جماعي يحصل فيه الخلاف الذي سبق. ما
إذا اختار شخص من آخر دولار فهل له أن يسدد القرض بعملة
ريال سعودي؟ إذا اقترض دنانير دولارات، اقترض دولارات، اقترض من شخص دولارات، هل له أن يسددها في دراهم؟ نعم يجوز، يجوز يسددها في دراهم، لكن لابد من التقاول المجلس، يعني تقاصون في المجلس، يقول أنا عندي لك مثلا 10 دولارات، الدولار بأربعة ريال، تصير بأربعين ريال، أعطيك عقدالها 40 ريال، لا بأس، لكن يسلم الدراهم في المجلس، سلم له الدراهم في المجلس، نعم. الدين نوع من القرض، نوع من الدين، القرض نوع من الدين داخل فيه، إلا أنه دين حال، لأن الدين على قسمين، دين مؤجل ودين حال لم يقضى. الدين الذي الحال الذي لم يقضى لا يسمى دين، الحال الذي لم يقضى يسمى دينا. نعم. هذا السلف إذا أعطى دراهم على أن يدفع بدلها الشعير عند الحصاد سعر الكيلو 5 ريالات مثلا أو ريال واحد، هذا دين السلف سبق، هذا لا بأس. نعم. إذا اشتريت أرضا أو سيارة أو بيتا أو أي شيء، هذا حسب نيتك، إن كان تريد منها الربح، تريد عرضها للبيع، أن تبيع وتشتري بالأراضي أو بالبيوت أو بالسيارات، هذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة إذا تم الحول، إذا تم الحول زك. أما إذا اشتريت هذه الأشياء وأنت لا تريدها للتجارة، تريدها لك، تريد السيارة للركوب مثلا، تريد البيت للسكنة، تريد الأرض تبي تبني عليها، هذه ليس فيها زكاة لأنها لم تنوى للتجارة، وإنما نويت للقنية، نويت للقنية. نعم. يبدأ الحول من نيته للبيع، يبدأ الحول من نيته للبيع، أما ما سبق ليس في شيء. نعم.
ما
حكمه؟
ما حكمه؟
إيه. كل هذا حرام، الأواني التي من الذهب تتخذ تحف، أو من الفضة تتخذ تحف، أو الثريات المطلية بالذهب، كل هذا حرام لا يجوز، لأن هذا من الترف المحرم، وأيضا هذا يشبه اتخاذها للشراب والأكل كما قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب بآنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. المسلم لا يجوز له أن يتخذ الذهب أو المذهبات أواني أو ثريات أو مقابض أبواب أو مفاتيح سيارات أو ما أشبه ذلك. حتى سمعنا إن بعضهم يجعل في الحمامات شيء من الذهب، يجعل الكراسي اللي يجلس عليها لقضاء الحاجة يموها بالذهب، حرام، لا يجوز هذا. أو السيارة يجعل المفاتيح أو مقابضها أو قابض الأبواب أطلية بالذهب، لا حرام، لا يجوز. يجوز للمسلمين أنهم يعملون هذا العمل. نعم. لا، أما الماس والجواهر الكريمة وما أشبه لا تقاس عليها، لأن التحريم إنما ورد في الذهب والفضة فقط. أي لا، الأكل أو في غيره، إلا أنه لا ينبغي للمسلم المبالغة في الترف. لا ينبغي للمسلم المبالغة في الترف، لكن التحريم لا يحرم. هذا خاص بالذهب والفضة. نعم. كل الذهب سواء كان ذهبا خالصا او مطليا يحرم التحلي به على الرجال، لا الخواتم ولا الساعات ولا النظارات ولا كله يحرم على الرجال، انما هذا من خصائص النساء. التحلي بالذهب من خصائص النساء. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا وذهبا وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لإناثها. ألا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب؟ نعم، ما فيها ذهب، نشارك ما فيها ذهب، هذا ما هو ذهب، يقولون ما ثبت أنه ذهب، يقولون لكن ما صار صحيح عند الامتحان والاختبار، ما صار صحيح. نعم. نعم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أباح العلم من الذهب من الحرير في الثوب، أباح العلم من الحرير في الثوب، والعلم هو الطراز. الرجل محرم عليه لبس الحرير، لكن يباح له أنه يطرز مثلا الثوب بعلم من الحرير كالأكمام مثلا والجيب، قالوا مثله ما يكون في البشوت إذا ثبت أن هذا ذهب، لكن ما هو ذهب. ما عند الامتحان ما وجد فيه فضة، ما يحصل من شيء. إيه؟ إذا ثبت هذا هو ما يجوز، إذا ثبت أنه يتحصل منها شيء هو ما يجوز، أما إذا ما ثبت فهي ما هو ذهب ولا فضة، إنما هو شيء لونه لون الذهب أو لونه لون الفضة لكنه ليس كذلك. نعم. لأن فيها أصباغ أو بويات تشبه لونها لون الذهب أو لونها لون الفضة، أصباغ. نعم. ما يجوز الذهب ولا الفضة على الرجال. نعم. إلا الخاتم، ما يجوز للرجل من الفضة إلا الخاتم، ومن الذهب والفضة ما دعت الضرورة إليه كربط الأسنان مثلا. ربط الأسنان يجوز، لأن الأسنان ما يصلح ربطها بالفضة، لأن الفضة توصل تصدى، أما الذهب فإنه لا يصدى في الفم، فيجوز للضرورة. يجوز للإنسان أن يربط أسنانه بشيء من الذهب أو يلبس السن شيء من الذهب من أجل حفظها، هذا للضرورة. نعم. كيف؟ إذا كان يركبها للزينة هذا ما يجوز، إذا كان يركبها للحاجة محتاج إلى هذا الشيء من باب العلاج فلا بأس. نعم. إيه نعم، إلا أن يعفو صاحب الدين، إلا أن يعفو صاحب الدين، يعني حق المخلوق لا يصرف إلا بعفوه. نعم يبقى عليه، لكن الله جل وعلا قد يوم القيامة يرضي صاحب الدين بما يشاء. قوله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه في الدنيا والآخرة، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله في الدنيا والآخرة. إذا كانت نيته حسنة وعجز عن السداد ومات، فالله جل وعلا قد يرضي غريمه بما يشاء ويخلصه منه، لكن لا بد من إرضاء الغريم ولو ما حل الأجل، الدين باقي في ذمته. نعم نعم يحل الأجل بالموت، سبق لك أنه يحل بالموت. نعم ها؟ يكره؟ إيه؟ نفسه مرهونة بدين. إيه كما في الحديث، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يوفى عنه. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي تحمل عنه أبو قتادة ولقيه بعد يومين، قال: ما فعلت الديناران؟ قال: قضيتها يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته. دل على أن الدين متعلق بالميت، لما يؤكد على المسلم أن يهتم بحقوق الناس ولا يتساهل فيها. نعم يعني وهي متساوية مؤجلة قصدك؟ حالا يجوز، ما يخالف بشرط التساوي. هذا في زيادة، يقال نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاث، في زيادة. أما لو كان متساوي ما يخالف. نعم اي لا هذا قرض، يعتبر قرض، ما يعتبر بيع، قرض اقترض. لا يسميه قرض، يقول اقرضني، ما يقول بيع علي، يقول اقرضني، بر اسددك اياه اذا تيسر ارد عليك، هذا قرض. ما يخالف. نعم الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. هذا الحجر، والحجر معناه منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان من التصرف في ماله لسبب من الأسباب. ومنه سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق. الحجر لغة المنع، الإنسان يحجر عليه بأن يمنع من التصرف في ماله، إما لحظ نفسه وهو ما يسمى بالحجر لحظ النفس، وإما لحظ غيره، وهو الحجر على الإنسان من أجل حظ الغرماء أو غيرهم. حجر على الإنسان لحظ نفسه كالحجر على الصغير والمجنون ومن لا يحسن التصرف، من السفهاء حتى ولو كان كبيرا، إذا كان لا يحسن التصرف في ماله ويبذره ويضيعه فإنه يحجر عليه. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم قولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، يعني أموال، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أضافها إلى المخاطبين مع أنها أموال للمحجور عليهم، لأن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على مال نفسه ويجب عليه أن يحافظ على مال غيره من القصار، فأضافها إلى المخاطبين من باب الحث على حفظ أموال من لا يحسنون التصرف فيها. هذا الحجر على الإنسان من أجل الصغر أو من أجل السفه. من أجل الصغر كاليتيم مثلا، أو من أجل السفه ولو كان كبيرا الذي لا يحسن التصرف في ماله. القسم الثاني: حجر على الإنسان لحظ غيره، كما يحجر على المريض مرض المخوف، أو على من تحقق موته فإنه يمنع من التصرف في ماله من أجل حظ الورثة، ولم يبح له إلا الوصية بالثلث فما دون. الإنسان إذا مرض مرضا مخوفا أو أصيب إصابة خطرة يغلب على الظن أنه يموت يمنع من التصرف في ماله، لأن هذا حظ للورث، إلا أنه يرخص له بالوصية الثلث فما دون. وكذلك يحجر على المرتد، إذا ارتد إنسان عن الإسلام وكان عنده أموال إنه يحجر عليه حتى يرى، إما أن يتوب ويمكن من أمواله، وإما أن يصر على الردة فيقتل وينتقل ماله إلى بيت مال المسلمين. الحجر على المرتد من أجل بيت مال المسلمين، من أجل حق المسلمين. وكذلك ما نحن فيه هو أن يحجر على الإنسان من أجل الغرماء، يعني أصحاب الديون، إذا كان عليه ديون حالة والمال الذي عنده يقل عن الديون فإنه إذا طالب الورثة إذا طالب الغرماء بالحجر عليه فإن الحاكم يحجر عليه، أما إذا لم يطالبوا إن الحاكم لا يتدخل إلا إذا طالب غرماءه وثبت أن ما عنده من الأموال لا يفي بما عنده من الديون، الديون أكثر، إن الحاكم يمنعه من أجل حظ الغرماء، كما حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل من أجل ديون كانت عليه للناس. هذا هو الحجر على الإنسان من أجل حق الغرماء والدائمين، لأنه لو مكن من تصرف في ماله أضر بأصحاب الديون. نعم.
وكان أبو بلد بن جيش كله وكان الغرماء حق عليه سلمه نيابتهم،
لزمه يعني لزم الحاكم إجابتهم فيحجر على المدين ويمنعه من التصرف في ماله لئلا يضر بالغرماء. أما إذا كان المال الذي عنده قدر الديون التي عليه أو أكثر فإنه لا يحجر عليه الحاكم. إذا كان ما عنده من المال قدر ما عليه من الديون أو أكثر منها فإن الحاكم لا يحجر عليه، ولكن يلزمه بوفاء ديونه إذا كانت حالة، يلزمه بمطالبة الغرماء كما سبق. فإن امتنع صار مماطلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. الواجد هو الغني. نعم.
إن رواه الواجد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل لأن الديون التي عليه أكثر من ما عنده من المال، لما طلب الغرماء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه هجر عليه وباع أمواله وسدد للغرماء. هذا هو الدليل من السنة، وأجمع العلماء على هذا، على أن المدين إذا توفرت الشروط يحجر عليه. نعم. ولأن
إذا كان من
ضرر أن يضرر فلزم ذلك لقرائهم. نعم. وسلم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم.
وسلم. وإذا أجر عليه لم يجد تحركه في ماله.
ما يترتب على الحجر ترتب عليه أحكام، يترتب على الحجر أحكام. أولا أنه يمنع من التصرف في ماله، ويعلن هذا للناس، يعلن للحاكم أو المحكمة، تعلن للناس أن لا يتعاملوا مع فلان. هذا الحكم الأول. نعم. فإن تصرف في ماله يعني باع شيء من ماله أو اشترى شيئا بثمن مؤجل أو غير ذلك فإنه يمنع والعقد لا يصح. العقد الذي عقده بعد التصرف لا يصح. هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثاني أنه إذا تصرف بعد الحجر عليه بماله فإن تصرفه لا يصح وتبطل العقود التي عقدها مع الناس لأنه ممنوع منها. أما إذا تصرف في ذمته، ما تصرف في ماله، تصرف في ذمته، فإنه لا يمنع من التصرف في ذمته ولكن يمنع من المال الذي عنده، ويبقى الديون في ذمته بعد حق الغرماء الموجودين. نعم. سواء بعوض أو بغير عوض، لا يتصرف في ماله، لا بعوض كالبيع ولا بغير عوض كالهبة والتبرع والوصية وغير ذلك. نعم.
لأنه
حجر ثبت عليه بحكم الحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفة. نعم. يمنع. نعم.
ولا يقدر الله على ماله بذلك.
ولو اعترف، هذا الحكم الثالث. الحكم الثالث أنه لو اعترف بأن هذه السيارة لفلان أو هذا البيت لفلان أنه لا يصح الإقرار على ماله لأنه متهم في هذا، ولكن المقر له المطالبة بعد ذلك، يكون إقراره في ذمته يلزمه في ذمته، أما أمواله فلا يصح عليها إقرار، أمواله الموجودة لا يصح عليها إقرار. أو قال هالسيارة تراه لفلان، أو هالبيت لفلان، أو هالدراهم أمانة عندي لفلان، ولم يثبت، ما فيه إثبات. أما إذا كان فيه إثبات غير الإقرار في بينة في سند فإنه يعمل بالبينة، أما مجرد إقراره لا يعمل به في هذه الحالة. نعم.
ويتولى الحاكم قضاء
دينه. الحكم الرابع ان الحاكم يتولى بنفسه او بنائبه قضاء دين هذا، فيبيع ما عنده من العينات والاموال ويسدد ديونه بالشصص. فيكون الحاكم نائبا عنه في هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع أموال معاذ بن جبل وسدد لغرمائه. نعم.
ويتولى الحاكم
قضاء عليه فيبيع ماله غيره ويخسر بين غرمائه، لأن ذلك هو المقصود بالحجر. يقسم بين الغرماء على قدر ديونهم بالمحاصة، على قدر ديونهم بالمحاصة. نعم. الحقوق تختلف، منها حقوق في ذمة المفلس، ومنها حقوق تتعلق بالأعيان، أعيان أموال المفلس. فمثلا إذا كان عبد من عبيده قد جنى جناية على شخص، عبد من عبيده الذي هو من جملة أموال المفلس، كان قد جنى على شخص بجراحة أو غير ذلك، فإن حق المجني عليه مقدم في هذا العبد، مقدم في هذا العبد، ويدفع إليه الأقل من أرش الجناية أو قيمة العبد الأقل منهما. وكذلك من له رهن، من له رهن في هذه الأموال فإنه يسدد له، يبدأ به، لأن الرهن توثيق بالعين، فهو أحق من الدين الذي لا رهن به. قدم أصحاب الرهون على غيرهم من أصحاب الديون المرسلة التي ليس فيها رهون. نعم. وإن بقي شيء من العين التي تعلق بها حق الغير رد على الغرم، على بقية الغرم. نعم.
لأن
ذلك مقدم على حق الغرماء. نعم. لأن حقه تعين الرهن، وإن بقي منه بقية قد هذه الغرماء. نعم. وله أسوة الغرماء في بقية الدين، يعني صاحب الرهن. إذا بقي من دين صاحب الرهن شيء فيخاص الغرماء بالبقية، بعد ما يأخذ الرهن وبقي له دين على المدين على المفلس فإنه يحاص في البقية، لا يقال لأن تقلت الرهن خلاص، هو غريم من جملة الغرماء. نعم. لكن الرهن على صار آخذ من غيره، وإلا هو في البقية كغيره من الغرماء. نعم.
ثم من وجد الذي
بلاه من
فهو احق منه.
هذه الحكم الخامس، الحكم الخامس مسألة الظهر، وهي أن من وجد ماله بعينه عند هذا المحجور عليه لم يتغير فإنه يكون أحق به. مثلا إنسان بايع عليه سيارة قبل يحجر عليه، بايع عليه سيارة قبل يحجر عليه، ولما حجر عليه وجدت السيارة بحالها لم تتغير ولم يحدث فيها شيئا على حالها يوم يأخذها من صاحبها، فإن صاحب السيارة يكون أحق بها من الغرامة، يكون أحق بها من الغرامة، بقوله صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. أما إذا كان المال تغير، تصرف في عمر في الدار ولا غير فيها جدران ولا سيارة صلحها أو عمل فيها أشياء، فإنه لا يسترجعها صاحبها لأنها تغيرت، ما صار بعينه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من وجد متاعه بعينه، وما إذا غير فيها ما وجدها بعينها، بل دخل فيها مال للمدين صلح فيها وخسر عليها، فلا يكون كغير من الغرامة في هذه الحالة. نعم.
إذا رواه أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به.
متفق
عليه. ولا يكون أحق به إلا بشروط، ولا يكون أحق به إلا بشروط.
نعم.
أحدها أن تكون لسانها سالما لم يسلك بعضها فإن تلف فإن تلف بعضها أو باع أو مفسد أو ضرب أو ضرب فله أسرة غرماء.
لأنه إذا تغير شيء من عينها، إما بتلف أو بتصرف من المشتري لم يجدها بعينها، بل وجدها بغير عينها، فلا يتحقق الشرط الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون أسوة الغرامة. أو باعها، صار المدين قد باعها أو وهبها أو أعطاها لأحد، فلا يمكن لصاحبها أن يسترجعها. لماذا؟ لأنها تعلق بها حق الغير، تعلق بها حق الغير الموهوب له أو المبيع عليه أو ما أشبه ذلك، تعلق بها حق الغير، بتصرف صحيح قبل أن يحجر عليه، صرف فيها قبل أن يحجر عليه، ولكن صاحبها ما بعد قبضها، إذا كان مسألة شراء أو وقفها يعني حبسها، خرجت عن ملكه، إذا حبسها الوقف يخرج عن ملك الإنسان، فلم يجدها، إذن لم يجدها صاحبها، خرجت عن ملك المدين بالوقف، فلا يمكن نعم أن يسترجعها. نعم. وقوله عليه
الصلاة والسلام: من أدرك أملاحه بعلمه فهو أحق به، والذي تلف بعضه لم يوجد بعلمه.
نعم.
الشرط الثاني أن لا تزيد العين زيادة متصلة.
مثلا شرع من داب أو سمنت داب، أنفق عليها حتى سمنت، أو تعلم عبد متعلم صار صاحب مهنة، لا شك أن العبد المتعلم تزيد قيمته، صار سواق أو صار كاسب يعرف يكتب أو حاسب تعلم الحساب تزيد قيمته يعني. إذن لم يجده بعينه بل بزيادة، ولا يمكن فصل هذه الزيادة، زيادة حق للمدين، فلا يمكن ردها على صاحبها إلا بذهاب حق المدين فيها، هذا لا يجوز، فيكون أسوة الغرامة في هذه الحالة. الزيادة المتصلة مثل السمن ومثل تعلم الصنعة. نعم.
الشرط الثاني أن لا يزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم الصنعة.
والكبر يعني صغير، عبد صغير أو دابة صغيرة وكبرت، شاريها منه هي صغيرة لا تصلح للركوب ولكنها كبرت صارت صالحة للركوب والحمل عليها، لا يسترجعها لأنها تغيرت عن وضعها. نعم. إذا خطب امرأة وعقد عليها دفع لها المهر شيء معين يعني المهر شيء معين وطلقها قبل الدخول فإنه يرجع بنصف المهر وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وغفرتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يرجع بنصف المهر لكن لو فرضنا أن هذه المرأة لما قبضت هذا المهر عملت فيه شيئا أصلحت فيه شيئا غيرته عن أصلي فإنه لا يرجع بهذه الزيادة الزيادة تكون لصاحبة العمل نعم
وعدوا أن الزيادة لا تنفع
وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية ثانية أن الزيادة المتصلة لا تمنع الرجوع لعموم قوله من وجد ماله بعينه ولكن قوله صلى الله عليه وسلم بعينه يدل على الرواية الأولى أنها هي الصحيحة لأنه إذا زادت لم يجدها بعينه وإنما وجدها مع زيادة فيها نعم
وعنه أن الزيادة لا تمنع الرجوع للفرض ولأنه فسق فلم تمنعه الزيادة كالرد بالعلم فأما الزيادة المتصلة
زيادة المفصلة مثل الدابة ولدت والشجرة أثمرت نخلة مثلا أثمرت أو أشبه ذلك هذه ما تمنع رجوع صاحب العين بها نعم لأن الزيادة المنفصلة تكون للمدين وأما الأصل فيرجع إلى صاحبه الزيادة المنفصلة تكون للمدين لأنها حدثت في ملكه فهي له لماء ملكه وأما أصلها فيرجع إلى صاحبه بالظهر ولأن الزيادة المنفصلة لا تغير العين لا تنقصها بشيء نعم
لأنه
الرجوع في العين دونها يعني دون الزيادة الزيادة تكون للمدين وأما الأصل فيرجع به صاحبه إذا وجده نعم أن المنفق على الشيء يستحق لماءه فإذا كان عندك دابة لأحد دابة تحتاج علف تحتاج سقي وأنت قمت بهذا سقيتها وعلفتها لك أن تشرب من لبنها لك أن تأخذ النماء ولك أن تركبها بقدر ما تنفق عليها قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة نعم
وقال أبو بكر هي لباعه والصاحبين
الرواية الأولى أظهر لأن المنفصلة صارت عينا ثانية فهي للمدينة لأنها حدثت في ملكه، أما العين الأصلية فترجع إلى صاحبها. خلاف المتصلة فإن المتصلة لا تكون عينا ثانية، الزيادة لا تكون عينا ثانية، بل هي زيادة مرتبطة بالأصل لا يمكن فصلها عنها ولا فكها منها، ترجع مع أصلها. ففيه فرق بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة، فرق في الحقيقة وفرق في الحكم. نعم.
والفرق الرابع لأن المتصلة تشتهر في الكسور دون المنفصلة.
نعم.
الشرط الثامن أن لا يكون البائع أخذ من ثمنها شيئا.
الشرط الثالث لرجوع صاحب العين بها أو لاستحقاقه للرجوع أن لا يكون قبضت شيئا من ثمنها، كل ثمنها دين في ذمة المخلص، فإن كان قبض شيئا من ثمنها يعني قبض بعض الأقساط من ثمنها لم يستحق الرجوع بها، لم يستحق الرجوع بها، لأن بعضها صار ملكا للمدين بتسليم القسط الذي عليه من ثمنها. نعم.
فلا يكون البائع أخذ من ثمنها شيئا وإن قرض بعضه فلا رجوع له، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل جاءت العتبة بعينها عند رجل فتأذن ولا يكون قد قرض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قد قرض من ثمنها شيئا فهو أسوة غرباء.
هذا في الحديث الأول الذي هو الصحيح، إلا أنه فيه زيادة أنه إذا قبض من ثمنها شيئا فإنه لا يستحق الرجوع، فيكون هذا مخصصا للحديث الأول. نعم.
ولأن الرجوع في الباقي تبعية الصفقة على المنتج
فلم
يجد كما لو لم
يبدأ
شيئا،
لأن صارت مبعضة، بعضها ملك للبائع وبعضها ملك للمشتري، وتبعيض الصفقة يحصل فيه تبريق الصفقة يحصل فيه ضرر على المدين. نعم. نعم. لا ما يضر هذا، هذه زيادة منفصلة، الولد يكون للمدين للمخلص لأنها عين أخرى، عين أخرى حدثت في ملك المفلس فتكون له، بدليل أنها لو تلفت صار ضمانها عليه فيكون نماؤها له، قوله صلى الله عليه وسلم: القراج بالضمان. نعم.
ولا يخبر
الكبر يا شيخ؟ لا، هذا لابد منه، هذا ما هو من تصرف المدين، ما يمنع الكبر، ما يمنع. نعم. نعم.
إذا وجد عين الباهي الغريب لكن ما أراد عين المال، أراد قيمة
اللي باعه، لا ما يصلح، قال مالك إلا عين المال تأخذه ولا مالك؟ رسول صلى الله عليه وسلم جعل له الرجوع بالعين، فإن قبل وإلا ما نعم ما له غير. نعم.
شرط واضح أن لا يتعلق بها حق غير حق، لا يتعلق بها حق غير حق المفلس، فإن قابل المفلس ببيع أو غيره أن يقبل.
هذا سبق في أول الكلام. نعم.
لأنه تعلق بها حق غيره أشبه ما لو أعتقها. الشرط الثالث أن يكون المفلس حيا.
الشرط الخامس أن يكون المفلس حيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وجد من وجد متاعه عند رجل قد أفلس،
وهو ربا سواء سمي ربا أو سمي باسم آخر، هو لا يزال ربا، سمه ما شئت، الأسماء لا تغير الحقائق، سمه عمالة، سمه عمولة، سمه هو ربا مهما سميت لا يجوز أبدا. نعم.
أو يعطيه خيرا منه. قال مثلا أنا أقرضك هذا البعير على أن ترد علي بعير أحسن منه، أسمن منه أو أكبر منه، أحسن من سن، أو أعطيك نقود على أن ترد علي نقود أحسن منها وأغلى منها ثمنا، فهذا ربا إذا شرط عليه فهو ربا. أما إذا سدده بزيادة من غير شرط عليه ولكن تبرع من المقترض هذا لا بأس. قال صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف بكرا من الإبل ورد مكانه خيارا رباعيا، قال خيركم أحسنكم قضاء، هذا غير مشروط وإنما هو تبرع من المقترض عند الوفاء. إذا جاءت الزيادة من المقترض من غير شرط ومن غير إلزام فلا بأس بذلك، يعني هذا من حسن القضاء. نعم.
وعن ابن سعد بن عباس انه نهوا عن قرض جرى البحر ولانه حق بالثار، وشرط ذلك فيه يخرجه عن موضوعه.
شرط الفائده فيه تخرجه عن الارفاق فتجعله استثمار. نعم فيكون حراما. نعم.
مساله الا ان يختلف رقم كثيرا، لان النبي صلى الله عليه وسلم
على هذه مسألة إلى شرط المقرض على المقترض أن يقدم لي كثير، قال ما يخالف أنا أقرضك لكن تجيب لي كثير يكفل عليك، يقول هذا لا بأس، هذا توفيق، هذا توفيق للدين لئلا يضيع. إذا ما سدد المقترض يسدد الكفيل، هذا فيه توفيق للحق وليس زيادة، ليس فيه زيادة. وكذلك لو شرط عليه رهن قال أنا أقرضك لكن بشرط أنك تقدم لي رهانة، رهني سيارة ولا ترهني بيتك، أنا أخاف على مالي ما أسدد، أبي رهن ترهن للبيت أو السيارة، هذا أيضا لا بأس، لأنه ليس القصد منه المنفعة، القصد منه إن المقرض يأمن على حقه. فإذا سدد المقترض القرض رجع الرهن إلى صاحبه، وإذا لم يسدد يباع الرهن، يباع الرهن يسدد من ثمنه، وإن زاد زيادة ترد على صاحبها، هذا عدل ما فيه استثمار ولا فيه زيادة، إنما فيه توثيق الحق فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه بدين كان عليه اليهودي، الدرع معناه الذي يلبس في الحرب، درع من الحديد الذي يلبسه المقاتلون في الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طعاما لأهله بثمن مؤجل ورهن البائع درعه الذي كان يلبسه، وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند اليهود. هذا دليل على جواز الرهن في الديون. الله تعالى يقول وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، دل على مشروعية الرهن في القرآن. نعم. وهذا عام، هذا عام، لأن صدر الآية إذا تداينتم بدين، وهذا يعم دين القرض، دين السلم، ثمن المبيع إلى آخر كل الديون، فدلت الآية على مشروعية أخذ الرهن في الديون ومنها القرض. نعم.
ولا يقبل هدية المقترض إلا أن يكون
بينهما على حسب بها قرض القرض. الهدية إذا أقرضه قرضا ثم جاء المقترض وأهدى له هدية قبل الوفاء أهدى له هدية، أهدى له قلم، أهدى له ثوب أو بشت أو ما أشبه ذلك، لا يقبل الهدية، لا يجوز له يقبل الهدية، لأنه ما أهدى له إلا بسبب القرض، والقرض لا يصلح أنه يأخذ عليه منفعة، إلا إذا كان عادة المقرض المقترض عادة المقترض أنه يهدي له قبل القرض، صح له رفيق له وجار بينه صداقه يهدي له من قبل، هو ماشي على العادة، هذا لا بأس، لأنه ما هو بالحامل، تبين أنه ليس الحامل على الهدية هو القرض، وإنما الحامل العادة التي كانت بينهما. نعم. وفرق بين الهدية وبين حسن القضاء، هذا حسن القضاء عند الوفاء، أما الهدية هذه تكون قبل الوفاء فلا يقبلها. نعم.
لما روى ابن ماجه عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقرض احدكم قرضا فاوفي اليه او حمله او حمله على او حمله
اذا
اقرض احدكم قرضا
فاهدى
اليه او حمله عن الداخل فلا يقرضها ولا يقبلها الا ان يكون قد جرى بينه وبينه قبل ذلك.
إذا كان الحامل له على الهدية العادة فلا بأس، أما إذا كان ما هو من عادة يهدي له ولا عرف أنه يهدي له من قبل، إنما صار يهدي له لما اقترب منه لا يقبل الهدية، لأن هذه يكون بسبب القرض، والمقرض إنما يريد الثواب ما يريد الزيادة والهدايا. نعم.
نعم. أحكام الشيء
أنا من الذي يقول لي مؤجل لم يقال فيه قبل ذلك. نعم. إذا كان على الإنسان دين مؤجل، دين مؤجل لم يحل مطالبته به قبل حلول الأجل، لأن الأجل حق للمدين، فلا يجوز للدائن أن يطالبه قبل حلول الأجل، ولو طالبه لم يمكن من طلبه حتى يحل الأجل. نعم.
لأنه لا يلزمه أداءه قبل أجل،
لا يلزمه، أما لو أن المدين أراد يسدد قبل حلول الأجل في اختياره فلا مانع، لو أن المدين تنازل عن الأجل وطلب السدد لك من الآن باختياره لا بأس، أما إذا ما رضي المدين إلا بعد حلول الأجل والدائن يقول لا سدد لي الآن ولم ينتظر الأجل فإنه لا يمكن، لأن الأجل حق للمدين لا يجوز إسقاطه إلا بالرضا وموافقته باختياره غير إجبار. نعم. ولم يحجر عليه من أجله، لو فرضنا واحد عليه دين، واحد عليه دين كثير، واللي عنده شوي ما يسدد المال اللي عنده والموجودات التي عنده ما تسدد الدين، والدين مؤجل، صاحب الدين يقول امنعوا المدين من التصرف في أمواله، أخاف يضيعها عليه ولا يتمكن من التسديد لا حل الأجل، احجروا عليه، يعني بمعنى امنعوه من التصرف في أمواله لئلا يبيعها أو يهديها أو يضيع عليه، فإنه لا يجاب إلى طلبه، لا يحجر عليه إلا عند حلول الأجل، إذا حل الأجل والأموال التي عند المدينة أقل من الدين الذي عليه يحجر عليه، يمنع من التصرف حتى يسدد ما عليه من الدين، أما الحجر عليه قبل حلول الأجل فهذا لا يجوز شرعا. نعم. نعم. كل الديون يدخل في القرض، القرض لا يؤجل، القرض سبق لنا أنه ما يتأجل، بل هو حال. نعم.
ولم يجر عليه
بأجله
لأنه لا يستحق المطالبة به قبل أجله.
لأنه
لا يستحق
المطالبة به
قبل أجله فلم يكن
يمنعه من ذلك بسببه. أن له التصرف في أمواله لا يجوز منع من التصرف إلا بسبب، وليس هناك سبب قبل حلول الأجل. نعم.
ولم يكن تفليسا.
نعم.
ولم يكن تفليسا.
هو التفليس هو الحجر، يعني تفليس إنه يحكم عليه بالإفلاس، يحكم عليه التفليس هو الحكم عليه بالإفلاس، والمفلس هو الذي يكون ماله أقل مما عليه من الديون، هذا هو المفلس الذي يكون ماله أقل مما عليه من الديون، هذا يسمى بالمفلس. نعم.
لأن الذي حصل له فلا يسقط
أما إذا كان عليه دين مؤجل، كان عليه دين مؤجل لكنه مات، المدين مات والأجل لم يحل، فهنا فيه تفصيل. إن كان الورثة وثقوا بكفيل أو برهن فإنه لا يحل للمؤجل بل يبقى على أجله، وإن لم يوثقوا للدائن فإنه يحل بالموت، لأنه لو ترك ضاع حقه، توزع الورثة التركة. فإذا مات المدين عليه دين مؤجل فإنه يحل بالموت إلا إذا وثق الورثة بكفيل ملي أو برهن، لأن ذمة الميت انتهت خربت، يضيع مال الدائن، يحتاج إلى كفيل أو إلى رهن، وإلا سدد له من الآن لو ما حل الأجل، قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم. لو كان الميت له ديون على الناس مؤجلة، مات المرأة اللي مات الدائن له ديون على الناس مؤجلة، لا تحل الآجال بموت صاحبها، تبقى مؤجلة، ولا يسدد المدينون إلا عند حلول الأجل، يسددون للورثة. مات. يعني ما له على الناس. تقدمت الرواية الأولى أن التفصيل في هذا الباب أنه إن وثق الورثة برهن أو بكفيل لم يحل الدين الذي على الميت، وإن لم يوثقوا حل وسدد في الحال وسقط الأجل، هذا هو الصحيح. نعم. نعم، هذه مسألة. إذا مات إنسان وعليه ديون للناس وعنده تركة، فإن الديون تتعلق بالتركة، تنتقل من ذمة الميت إلى تعلق بالتركة، يعني تنتقل من التعلق بذمة الميت، يعني ذمة الميت انتهت، إلى التعلق بالتركة التي خلفها، فلا يكون للورثة شيء منها إلا بعد سداد الدين، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، الميراث في المرتبة الثالثة. أولا يسدد الدين، أولا يسدد الدين، ثانيا بعد الدين الوصية المشروعة، ثالثا بعد الوصية الإرث، وبعد الوصية الإرث. فيتعلق دين الميت بتركته ولا ينتقل إلى ذمة أقاربه أو ولده أو أبيه أو أخيه، ما ينتقل الميت، ما ينتقل الدين، ما ينتقل من ذمة إلى ذمة، إنما يبقى في تركة الميت إن كان له تركة. أما إذا لم يكن له تركة فإنه لا يلزم الورثة أن يسددون عنه. إذا مات ميت عليه ديون وليس له تركة فإن الدين يبقى في ذمة الميت، يحاسب عليه يوم القيامة ويسدد للمدين من حسناته يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الآخرين، طرحت عليه، طرحت النار. فإذا ماتوا عليه ديون وليس له تركة فإن الدين يبقى ويحاسب عنه يوم القيامة ويؤخذ للمدين للدائن يوم القيامة من حسناته. ولهذا جاء في الحديث أن الشهيد الذي يقتل في سبيل الله، الشهيد الذي يقتل في سبيل الله يغفر له كل ذنب عند أول قطرة من دمه إلا الدين، الدين لا يغفر للشهيد بل يبقى عليه حتى يسدد من تركته، أو يتبرع أحد من المسلمين بالتسديد عنه، لا بالتبرع لا من باب الإلزام. نعم. أنا خلصنا من هنا، ما تصلح للأجل إذا سدد الورثة في، إذا وثق الورثة في كفيل أو براهم يبقى إلى الأجل، وإن لم يوثقوا يحل الدين يسدد في الحال. نعم. ومنع الوارث من التصرف في التركة إلا برضا الغريم يعني الداين. يعني ما يطالب به أحد إذا تلفت التركة، تلفت اشترقت مثلا أو سرقت وضاعت أو أصابها آفة، فإن دين الدائن يذهب مع التركة ولا يطالب به أحد، لأن أحدا لا يتحمل عن أحد، يعني لا يلزم بالتحمل عن أحد. أما إذا تبرع، إذا تبرع بالتحمل طيب، كما تحمل أبو قتادة رضي الله عنه الدينارين عن الميت الذي قدم للرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، تأخر عن الصلاة عليه، فقال أبو قتادة: الديناران علي يا رسول الله. فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. فإذا تبرع واحد من المسلمين سواء من أقاربه أو من غيرهم بتحمل الدين عنه من باب التبرع فهذا من الإحسان. نعم. هذا إذا لم يكن له تركة، أما إذا كان له تركة فلا يحتاج إلى أن أحد يتبرع عنه، سدد من تركته. نعم. إذا المدين إذا أراد يسافر، إذا أراد يسافر وعليه دين، دين حال أو دين مؤجل يحل قبل القدوم من السفر، فإن الدائن له أن يمنع المدين من السفر لأن لا يضيع حقه، إلا أن يوثق له أن يوثق له بكفيل أو برهن يتركه يسافر، سواء كان هذا السفر للحج أو للجهاد، الجهاد غير المتعين أو غير ذلك من الأسفار، لا يسافر وعليه حقوق للناس حالة إلا إذا سددها أو وثقها بكفيل أو رهن، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، ولا يجوز الإنسان يتحمل حقوق الناس يفرط فيها ويسافر وقد لا يرجع، تضيع حقوق الناس التي عليه، فلا بد من أنه يسددها قبل السفر أو يقدم رهن أو كفيل، أو أن أصحاب الديون يسمحون لك إذا سمحوا له لا بأس، لأن الحق لهم. نعم. إذا كان الدين مؤجل والسفر قريب ويرجع قبل حلول الأجل ما يمنع من السفر، ليس لمنعه من السفر وجه. نعم. ليس له منعه لأن الدين ما بعد حل، ولو أننا منعنا كل واحد على الدين ما سافر أحد، ما أحد يخلو، الغالب أن الناس ما يخلون عن عليهم ديون، ولو منعنا كل من عليه دين لا يسافر تعطلت الأسفار، إنما يمنع من كان في سفره إضرار بالغرماء هذا الذي يمنع. نعم. أنه إذا كان إن السفر أقرب من الأجل لا يمنع. نعم.
وإن كان دين
حالا على المحسن غير الضار، هذه مسألة مهمة جدا، إذا حل الأجل وكان المدين معسرا لا يستطيع السداد، فإن الدائن إما أن يتصدق ويسقط الدين عنه وإما أن ينظره، قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، كانوا في الجاهلية إذا حل الدين وأعسر المدين يزيدون عليه الدين ويمددون الأجل، يزيدون عليه الدين ويمددون الأجل، ثم إذا حل مرة ثانية زادوا عليه وزادوا الأجل، ثم إذا حل ثالثة وهكذا حتى تتراكم عليه الديون والزيادات وهو معسر، فالله سبحانه حرم هذا، الله جل وعلا حرم فعل الجاهلية وهي قلب الدين على المعسر، أن هذا ظلم، توعد عليه بالنار، توعد عليه بالنار والخلود في النار كما في الآيات التي فيها آخر سورة البقرة وهي آخر ما نزل من القرآن، أن المدين المعسر لا تجوز الزيادة عليه بل يجب إنظاره بدون زيادة حتى يستطيع السداد، أو أن الدائن يتصدق عليه ويعفيه من الدين، وهذا أحسن وآجر لصاحب الدين، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، هذا يبطل لما كان عليه أهل الجاهلية، ولكن مع الأسف هذا الآن باقي في الدول الكافرة وسرى إلى بعض بلاد المسلمين، أنهم يزيدون على أصحاب الديون ويمددون في الأجل، وكلما حل الدين ولم يسدد زادوا في الأجل وزادوا في الدين، هذا هو ربا الجاهلية بإجماع المسلمين. نعم. 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 ما يجوز يطالب المعسر، المعسر لا يطالب ولا يحبس ولا يضرب ولا يؤذى لأنه معسر، أما الملي اللي يقدر على السداد ويماطل له أن يرفع أمره إلى القضاء وللقاضي أن يعزره حتى يسدد بالحبس أو بالضرب حتى يسدد. فإن أبى أن يسدد بعد الحبس والضرب فإن القاضي يبيع من ماله يسدد ديونه، لأنه في قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم، الواجد هو الغني، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. إذا كان المدين هو الظالم فلا يقر على ظلمه، إذا كان الظالم هو الدائن لا يقر أيضا على ظلمه. نعم.
ألا يكون يا شيخ هذا باب التحايل؟
تحايل ليش؟ يثبت العسرة لها لابد لها ثلاثة شهود، لازم يقدم ثلاثة شهود إنه معسر، إذا قدم ثلاثة شهود إنه معسر فإنه ينظر. أو كل من ادعى العسرة بس قالوا خلاص ما عليك شيء. نعم. الآن في المحاكم معروف هذا إثبات العسرة، يصدرون سكوك لإثبات العسرة ثم يطلق المدين. نعم.
وإن كان شيء كان على المعصي
الوالد المبارك،
يعني
الوالد يثبت،
لأن
مفهوم قول
صلى الله عليه وسلم لي الواجب
يثبت العقوبة. لي الواجب، اللي المماطلة، والواجب هو الغني. يفهم منه أن غير الواجب وهو المعسر ليس كذلك. نعم.
مفهوم قول صلى الله عليه وسلم لي الواجب
عقوبته، وهذا صريح في قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولا يطالب ولا يؤذى لأنه ليس له، لأنه معذور في هذا، معذور في التأخير. نعم.
ولأن هذا لا يمكن خالد الدين، وإنما ضمنته بواضح حق، وقد قال
إذا حبس ماذا يستفيد الدائن وهو معسر؟ لا يستفيد شيء، فالكون يطلق ويتاح له الفرصة يكتسب، لعله يسدد، لعله يحصل عمل، يحصل تجارة، يبيع ويشري يتسبب. أما إذا حبسناه ما زاد الطين بلة. نعم.
وأنه إذا كان خارج الباب وكان حقنا وكذب وجعل الحرام شيء،
نعم،
فقد كان لا يرد على ذلك.
نعم. وإذا اختار حالة وقضية كبيرة، لابد من تقديم شهود على أنه معسر، إذا شهد الشهود أنه معسر قل لي سبيله. نعم. لا ما يخفي الحد. نعم. حلف على من أذكر هو مقرر بالدين لكن يقول ما أستطيع السداد. نعم.
وإن كان الإشارة هذا وقتية كبيرة، لأن الباطل يحتار إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقدر قومه إلا بالدين، لأن الباطل أخاء المال.
نعم.
ويقدر حتى يقيم الدين على حتى يقيم الدين على حساب ماله واحتياجه.
نعم.
ويقف حتى يقيم
بينه على كتاب ماله واحتياله. نعم. وعن يقيم
مع
البينه انه محكم، لانه صار كتاب البينه فلم يعرف له ما حدث لم يعرف له ماله. تكفي البينه، اذا اقام بينه تكفي. نعم. ها؟ شهود العسر، هذا من الحديث، حتى يقول ثلاثه من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلان فاقر. نعم. نعم. لأنه يعني يثبت المال مال، يثبت أنه ليس له مال. نعم. يثبت أنه فقير. لا، الحديث ثلاثة، الحديث يقول ثلاثة، ولهذا يقول العلماء نصاب شهود العسرة ثلاثة، نصاب شهود الزنا أربعة، نصاب غيره من الدعوة شاهدان، نصاب الرضاع واحد، أن أنصبة الشهادة تختلف في اختلاف الحكومات. نعم. البينة هي الشهود، معنى بينة هي الشهود. نعم. هو المعسر، هو هذا هو إذا ثبت أنه معسر حلت له المسألة وسقط عنه المطالبة بالدين. نعم. إذا كان موسرا وحل الدين لزمه وفاؤه، لزمه وفاؤه من غير مماطلة، فإن ماطل ولم يوفي فللحاكم التدخل بأن يعزره حتى يسدد الدين، فإن استمر على الامتناع حتى بعد التعزير فالحاكم يبيع من ماله ويسدد ديونه، لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع. نعم. وهذا البيع وإن كان بإكراه فهو إكراه بحق، إذا كان الإكراه بحق فإن البيع صحيح. نعم.
وإن كان مسلماً لازمه الوفاء بقوله عليه السلام فهو غني فإن لزمه حتى يوفيه.
نعم.
بقوله عليه السلام ليس الواجب يحل عقوبته وعشره.
حل عقوبته.
عقوبته
هذا بالتعزير والحبس، وعرضه يعني بالشكاية، يشكوه إلى الولي الأمر ويقول هذا مماطل، هذا كذاب، هذا لا يكون فيه إثم إذا كان القصد منه الوصول إلى حقه لا يكون من الغيبة، كما قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها إن أبا سفيان رجل شحيح، قالت شحيح هذه غيبة لكنها ليس قصدها الغيبة وإنما قصدها الوصول إلى حقها، ولهذا قال يحل عرضه يعني يحل إن خصمه يتكلم فيه عند الحاكم لأنه ماطل لأنه بخيل لأنه كذا من أجل الوصول إلى حقه. نعم. فإن خاطب عن
الحاكم ماله وقضي بينه
قضى
وقضى بينه.
نعم.
لما قال عمر رضي الله عنه قال إلا إن كيف عبد المهنة رضي من بيني أن يقال يا رب الحاج
نعم
فأتانا من رمضان
نعم
فمثل ما أن تجده فإن لا تعلم فإن لا تعلم معنى وقال
وسهل جهيل هذا رجل كان يعرف في سرعة السير في السفر وكان يستدين فطالب الغرماء بحقوقهم عليه، فعمر رضي الله عنه يقول هذا الرجل رضي من دينه بأن يقال أنه يسبق الحاج ولم يهتم بالديون، ثم قال دع الناس الذين يطلبونها من أن يحضروا وباع رضي الله عنه ما له وسدد ديونه، هذا دليل على أن الحاكم يتدخل في إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم إذا امتنع من عليه الدين عن تسديدها إزالة للظلم. نعم. سابق يعني كان يشتري الإبل السريعة المشي من أجل أن يسبق الحاج وسبب هذا عليه ديون، فعمر أنكر عليه هذا. نعم. يكفي. هذا في غير القرض، في الديون اللي غير القرض. نعم. القرض لا يؤجل. نعم. ها؟ إذا كان على الدائن ضرر في قبول الدين قبل حلول الأجل ما يلزم بها. هنا. نعم. ها؟ أين؟ عقد منفعة. الدين عقد منفعة استثمار. يبيع ويشري من أجل الفائدة ومن أجل حصول الربح. نعم.
وإذا تأخر بعد الدين
هذا نفس اللي تكلمنا عليه أنه إذا حل الأجل يسدد، فإن كان معسرا إن كان موسرا يلزم بالتسديد ولا حاجة للتأخير، وإن كان معسرا فإنه ينظر ولا يزاد عليه، فإن زيد عليه فهذا حرام ربا. نعم.
إذا أراد الذين سبقوا مدة السنة وحل الدين بعد أن تقضي هذه السنة، كان الغني منهم من سبع مدات.
إذا كان إذا كان السفر يتمدد أكثر من حلول الدين، الدين يحل قبل القدوم، فللغريم أن يمنعه من السفر إلا إذا وثق له بكفيل أو براهن. نعم. إذا أقرضه مئة إردب من القمح إلى الحصاد على أن يرد عليه 110 إردبات، هذا هو الربا. القرض قلنا لا يجوز فيه الزيادة المشروطة، لا تجوز الزيادة المشروطة، لأن هذا هو الربا. نعم. وإن كان قصد السائل البيع، يعني يبيع قمح بقمح مؤجل، هذا ربا أيضا، ربا نسيئة، لا يجوز بيع القمح بقمح مؤجل حتى ولو كان متساويا، يعني هذا ربا نسيئة. البر بالبر مثلا بمثل، يدا بيد، التمر بالتمر مثلا بمثل، يدا بيد، الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، الفضة بالفضة مثلا بمثل، يدا بيد. لابد من الحلول والتساوي إذا اتحد الجنس، وإن كان من باب القرض فهو ربا أيضا، لأن القرض لا تجوز فيه الزيادة. نعم. ولو اختلف أحد النوعين عن الآخر بجودة أو رداء لا تجوز الزيادة، لابد من التساوي. وإذا أراد أن يشري جيد وعنده ردي يبيع الردي، يبيع الردي بدراهم يشري بالدراهم جيد، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبيع اللي عنده من التمر أو العيش الردي بما يساوي يبيعه، ويشري بالدراهم يزود عليها إن أراد ويشري جيد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. الجمع هو الردي والجنيب هو الجيد. نعم. يأخذ قمح من جنسه بدون زيادة. نعم.
هل السلم
يشترط أن يكون رأس المال من النقود، يكون من النقود المضروبة ولا يكون من غيرها، لأجل لو أعسر المدين يرجع إلى النقود هذه ترد على صاحبها، إذا كانت من غير النقود حصل الاختلاف، أما النقود ليس فيها اختلاف تنهي النزاع. نعم.
هل يطلب من أجل
هل يشترط ايش؟
هل يشترط في جميع انواع الجوع؟
إذا كانت أول مثل مجلس العقل
وما هو
دليل على ذلك؟ الجوع لا يشترط فيها التقابض، لا يشترط فيها التقابض بالعوضين، يشترط التقابض في عوض واحد، إما يقبض الثمن وإما يقبض المثمن في المجلس. أما تقابض العوضين هذا إنما يجوز في الربويات فقط، يجوز ان يبيع بر بدراهم مؤجله يتفرقون من المجلس قبل قبض الثمن، لكن يكون البر قد استلم، او العكس الدراهم استلمت والبر مؤجل ما خالف. اما ان يبيع بر مؤجل بدراهم مؤجله هذا بيع دين بدين، لا يجوز.
نعم.
هل صور البيع التسعة اللي ذكرها الشارح في شرح الزاد، عين بعين مثل دراهم حاضرة بسلعة حاضرة، هذا عين بعين، يعني تسلم ريال وتاخذ بداله قلم في المجلس، هذا عين بعين. عين بدين اذا كان المثمن حاملا والثمن مؤجلا، مثل قلم سلمه الان بريال مؤجل، هذا عين بدين. عين بمنفعه، عين بمنفعه، مثلا تدفع له المال بشرط انه يشتغل لك، يشتغل عندك، هذا المال هذا عين اللي تدفع له، اما العمل الذي يؤديه لك هذه منفعه، هذا عين بمنفعه. اما الدين بالدين هذا لا يجوز كما سبق، دين بدين هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي، يعني بيع الدين بالدين. كان يبيع 10 أصواع من البر مؤجلة ب20 ريال مؤجلة، ما قبض شيء، كل منهما مؤجل، هذا حرام لا يجوز، بيع دين بدين. نعم. نعم. في ذمك دراهم الشخص، في ذمك دراهم، في ذمك مثلا طعام لشخص، طعام مؤجل، حل الأجل، قلت أنا ما عندي الآن طعام، أبعطيك، بع علي العيش اللي في ذمتي، بع علي العيش اللي في ذمتي، أصطاع بريالين، خذ الدراهم الآن، هذا بيع دين بعين، الدين هو الذي في ذمتك، الطعام الذي في ذمتك، والعين هي الدراهم التي سلمتها للداين، هذا بيع دين بعين. نعم.
فقال ان
الجوع على الموضوع
غير موقوف في الذمه
فهو مسلم فيه، مسلم المسلم
فيه، والثاني
يبيع العين، هل هذا صحيح؟ نعم، هذا هو ما لا غير، البيع ما ان يكون بيع معين حاضر، واما ان يكون بيع غايب موصوف في الذمه كدين السلام. نعم.
وهذا الشيء
أن أعطى قمحا ليسلمه قمحا أرزا عند الحصاد، هذا حرام لا يجوز، هذا ربا. إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا باع البر بالأرز فلا بد من التفاضل، التفاضل يجوز، يبيع 10 أصواع من البر ب20 صاع من الأرز يجوز لاختلاف الجنس، لكن لابد من التقابض في المجلس، إذا باعه بر بأرز مؤجل هذا ربا لا يجوز. ها؟ ها؟ هو ربا النسية، إيه؟ الأجل، الأجل يسمى نسية. نعم. نعم.
بعض النساء لا يسمعن من كل واحد يتكلم في المال، ثم يقول بشراكة عن الأشياء مثل الأواني المنزلية والخوف كل واحد، ولا يجب كل واحد في كل شهر، هل يكون هذا الجمعية التي ورد فيها الخلاف بالزواج وعدم؟
هذا ما هو قصد، هذا يجمعون مال وهذا المال يشربه سلع تاخذها واحدة منه. هذا نعم هو قصد، أقرضوها هذه المبالغ من أجل أن تشتري بها هذه الأواني، هذا قرض جماعي يحصل فيه الخلاف الذي سبق. نعم. إذا اقترض شخص من آخر دولار بعملة دولار، فهل له أن يسدد القرض بعملة ريال سعودي؟ إذا اقترض دنانير دولارات، اقترض من شخص دولارات، هل له أن يسددها بدراهم؟ نعم يجوز يسددها بدراهم، لكن لابد من التقاول، يعني تقاصون المجلس. يقول أنا عندي لك مثلاً 10 دولارات، الدولار بأربعة ريال، تصير بأربعين ريال، أعطيك عبدالها 40 ريال، لا بأس، لكن يسلم الدراهم في المجلس، سلم له الدراهم في المجلس. نعم. الدين نوع من القرض، نوع من الدين، القرض نوع من الدين داخل فيه، إلا أنه دين حال، لأن الدين على قسمين، دين مؤجل ودين حال لم يقضى. الدين الذي الحال الذي لم يقضى هذا يسمى دين، الحال الذي لم يقضى يسمى دينا. نعم.
أعطى
رجل فضلاً
مالاً على أن يأخذ منه شعير في العيون.
هذا السلف إلى أعطاء دراهم على أن يدفع بدلها الشعير عند الحصاد سعر الكيلو 5 ريالات مثلا أو ريال واحد، هذا دين السلف، سبق هذا لا بأس. نعم. إذا اشتريت أرضا أو سيارة أو بيتا أو أي شيء، هل حسب نيتك؟ إن كان تريد منها الربح، تريد عرضها للبيع، أن تبيع وتشتري بالأراضي أو بالبيوت أو بالسيارات، هذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة إذا تم الحول، إذا تم الحول زكاة. أما إذا اشتريت هذه الأشياء وأنت لا تريدها للتجارة، تريدها لك، تريد السيارة للركوب مثلا، تريد البيت للسكنة، تريد الأرض تبي تبني عليها، هذه ليس فيها زكاة، لأنها لم تنوى للتجارة، وإنما نويت للقنية، نويت للقنية. نعم. يبدأ الحول من نيته للبيع، يبدأ الحول من نيته للبيع، أما ما سبق ليس في شيء. نعم.
ما
حكمه؟ كل هذا حرام، الأواني التي من الذهب تتخذ تحف، أو من الفضة تتخذ تحف، أو الثريات المطلية بالذهب، كل هذا حرام لا يجوز، لأن هذا من الترف المحرم، وأيضا هذا يشبه اتخاذها للشراب والأكل، كما قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب بآنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. المسلم لا يجوز له أن يتخذ الذهب أو المذهبات أواني أو ثريات أو مقابض أبواب أو مفاتيح سيارات أو ما أشبه ذلك. حتى سمعنا إن بعضهم يجعل في الحمامات شيء من الذهب، يجعل الكراسي اللي يجلس عليها لقضاء الحاجة يموهها بالذهب، حرام، لا يجوز هذا. أو السيارة يجعل مفاتيحها ومقابضها وقابض الأبواب تطليها بالذهب، حرام، لا يجوز. يجوز للمسلمين أنهم يعملون هذا العمل. نعم. لا، أما الماس والجواهر الكريمة وما أشبه لا تقاس عليها، لأن التحريم إنما ورد في الذهب والفضة فقط، أي نعم، في الأكل أو في غيره. إلا أنه لا ينبغي للمسلم المبالغة في الترف، لا ينبغي للمسلم المبالغة في الترف، لكن التحريم لا يحرم، هذا خاص بالذهب والفضة. نعم. كل الذهب سواء كان ذهبا خالصا او مطليا يحرم التحلي به على الرجال، لا الخواتم ولا الساعات ولا النظارات ولا كله يحرم على الرجال، انما هذا من خصائص النساء، التحلي بالذهب من خصائص النساء. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا وذهبا وقال: هذان حرام على ذكور امتي، حل لإناثها. ألا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب؟ نعم، ما في هذا مشارك، ما في هذا، هذا ما هو ذهب، يقولون ما ثبت أنه ذهب، يقولون، لكن ما صار صحيح عند الامتحان والاختبار، ما صار صحيح. نعم. نعم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أباح العلم من الذهب، من الحرير في الثوب، أباح العلم من الحرير في الثوب، والعلم هو الطراز. الرجل محرم عليه لبس الحرير، لكن يباح له أنه يطرز مثلا الثوب بعلم من الحرير كالأكمام مثلا والجيب، قالوا مثله ما يكون في البشوت إذا ثبت أن هذا ذهب، لكن ما هو ذهب. ما عند الامتحان ما وجد فيه فضة، ما يحصل من شيء. إيه؟ إذا ثبت هذا هو ما يجوز، إذا ثبت أنه يتحصل منها شيء هو ما يجوز، أما إذا ما ثبت فهي ما هو ذهب ولا فضة، إنما هو شيء لونه لون الذهب أو لونه لون الفضة، لكنه ليس كذلك. نعم. لأن فيها أصباغ أو بويات تشبه لونها لون الذهب أو لونها لون الفضة، أصباغ. نعم. ما يجوز الذهب ولا الفضة على الرجال. نعم. إلا الخاتم، ما يجوز للرجل من الفضة إلا الخاتم، ومن الذهب والفضة ما دعت الضرورة إليه كربط الأسنان مثلا، ربط الأسنان يجوز، لأن الأسنان ما يصلح ربطها بالفضة، لأن الفضة توصل تصدى، أما الذهب فإنه لا يصدى في الفم، فيجوز للضرورة، يجوز للإنسان يربط أسنانه بشيء من الذهب أو يلبس السن شيء من الذهب من أجل حفظها، هذا للضرورة. نعم. كيف؟ إذا كان يركبها للزينة هذا ما يجوز، إذا كان يركبها للحاجة محتاج إلى هذا الشيء من باب العلاج فلا بأس. نعم. إيه نعم. إلا أن يعفو صاحب الدين، إلا أن يعفو صاحب الدين، يعني حق المخلوق لا يسقط إلا بعفوه. نعم. يبقى عليه، لكن الله جل وعلا قد يوم القيامة يرضي صاحب الدين بما يشاء، قوله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه في الدنيا والآخرة، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله في الدنيا والآخرة. إذا كانت نيته حسنة وعجز عن السداد ومات، فالله جل وعلا قد يرضي غريمه بما يشاء ويخلصه منه، لكن لا بد من إرضاء الغريم. ولا ما حل الأجل لأن باقي في ذمته. نعم نعم، يحل الأجل بالموت، سبق لك أنه يحل بالموت. نعم ها؟ يكره؟ إيه؟ نفسه مرهونة بدين. إيه كما في الحديث، كما في الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يوفى عنه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يوفى عنه. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي تحمل عنه أبو قتادة ولقيه بعد يومين، قال ما فعلت الديناران؟ قال قضيتها يا رسول الله. قال الآن بردت عليه جلدته، دل على أن الدين متعلق بالميت. لما يؤكد على المسلم أن يهتم بحقوق الناس ولا يتساهل فيها. نعم يعني وهي متساوية مؤجلة قصدك، هل يجوز؟ ما يخالف بشرط التساوي، هذا في زيادة، في زيادة. قال نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاث، في زيادة. أما لو كان متساوي ما يخالف. نعم نعم اي لا هذا قرض، يعتبر قرض ما يعتبر بيع، يعتبر قرض اقترض. لا يسميه قرض، يقول اقرضني، ما يقول بيع علي، يقول اقرضني، اقرضني بر اسددك اياه اذا تيسر ارده عليك، هذا قرض ما يخالف. نعم الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. هذا الحجر، والحجر معناه منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان من التصرف في ماله لسبب من الأسباب. ومنه سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق. الحجر لغة المنع، الإنسان يحجر عليه بأن يمنع من التصرف في ماله، إما لحظ نفسه وهو ما يسمى بالحجر لحظ النفس، وإما لحظ غيره، وهو الحجر على الإنسان من أجل حظ الغرماء أو غيرهم. حجر على الإنسان لحظ نفسه كالحجر على الصغير والمجنون ومن لا يحسن التصرف من السفهاء، حتى ولو كان كبيرا إذا كان لا يحسن التصرف في ماله ويبذره ويضيعه فإنه يحجر عليه. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم قولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، يعني أموال، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أضافها إلى المخاطبين مع أنها أموال للمحجور عليهم، لأن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على مال نفسه ويجب عليه أن يحافظ على مال غيره من القصار، فأضافها إلى المخاطبين من باب الحث على حفظ أموال من لا يحسنون التصرف فيها. هذا الحجر على الإنسان من أجل الصغر أو من أجل السفه. من أجل الصغر كاليتيم مثلا، أو من أجل السفه ولو كان كبيرا الذي لا يحسن التصرف في ماله. القسم الثاني حجر على الإنسان لحظ غيره، كما يحجر على المريض مرض المخوف، أو على من تحقق موته فإنه يمنع من التصرف في ماله من أجل حظ الورثة، ولم يبح له إلا الوصية بالثلث فما دون. الإنسان إذا مرض مرضا مخوفا أو أصيب إصابة خطرة يغلب على الظن أنه يموت يمنع من التصرف في ماله، لأن هذا حظ للورث، إلا أنه يرخص له بالوصية الثلث فما دون. وكذلك يحجر على المرتد، إذا ارتد إنسان عن الإسلام وكان عنده أموال إنه يحجر عليه حتى يرى، إما أن يتوب ويمكن من أمواله، وإما أن يسر على الردة فيقتل وينتقل ماله إلى بيت مال المسلمين. الحجر على المرتد من أجل بيت مال المسلمين، من أجل حق المسلمين. وكذلك ما نحن فيه هو أن يحجر على الإنسان من أجل الغرماء، يعني أصحاب الديون، إذا كان عليه ديون حالة والمال الذي عنده يقل عن الديون، فإنه إذا طالب الورثة إذا طالب الغرماء بالحجر عليه فإن الحاكم يحجر عليه، أما إذا لم يطالبوا إن الحاكم لا يتدخل إلا إذا طالب غرماءه. وثبت أن ما عنده من الأموال لا يفي بما عنده من الديون، الديون أكثر، إن الحاكم يمنعه من أجل حظ الغرماء، كما حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل من أجل ديون كانت عليه للناس. هذا هو الحجر على الإنسان من أجل حق الغرماء والدائمين، لأنه لو مكن من تصرف في ماله أضر بأصحاب الديون. نعم.
وكان أهل بلد بدينه كله أسأل غرماءه الحق عليه لزمه إجابتهم.
لزمه يعني لزم الحاكم إجابتهم فيحجر على المدين ويمنعه من التصرف في ماله. لئلا يضر بالغرماء. أما إذا كان المال الذي عنده قدر الديون التي عليه أو أكثر فإنه لا يحجر عليه الحاكم. إذا كان ما عنده من المال قدر ما عليه من الديون أو أكثر منها فإن الحاكم لا يحجر عليه، ولكن يلزمه بوفاء ديونه إذا كانت حالة، يلزمه بمطالبة الغرماء كما سبق. فإن امتنع صار مماطلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. الواجد هو الغني. نعم.
إذا رواه
كان
ابن واجد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وباء الناس وعن الخباز،
هجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل لأن الديون التي عليه أكثر من ما عنده من المال، لما طلب الغرماء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه هجر عليه وباع أمواله وسدد للغرماء. هذا هو الدليل من السنة، وأجمع العلماء على هذا، على أن المدين إذا توفرت الشروط يحجر عليه. نعم.
ولأن الجهد من المقرار عن الغرماء فلن يدالك عن قرائبهم.
نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم.
والسلام. وإذا أجر عليه لم يجد تحركه في ماله.
ما يترتب على الحجر، ترتب عليه أحكام. يترتب على الحجر أحكام: أولا أنه يمنع من التصرف في ماله، ويعلن هذا للناس، يعلن للحاكم أو المحكمة، تعلن للناس أن لا يتعاملوا مع فلان. هذا الحكم الأول. نعم. فإن تصرف في ماله، يعني باع شيء من ماله أو اشترى شيئا بثمن مؤجل أو غير ذلك، فإنه يمنع والعقد لا يصح. العقد الذي عقده بعد التصرف لا يصح. هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثاني أنه إذا تصرف بعد الحجر عليه بماله فإن تصرفه لا يصح، وتبطل العقود التي عقدها مع الناس لأنه ممنوع منها. أما إذا تصرف في ذمته، ما تصرف في ماله، تصرف في ذمته، فإنه لا يمنع من التصرف في ذمته، ولكن يمنع من المال الذي عنده، ويبقى الديون في ذمته بعد حق الغرماء الموجودين. نعم. سواء بعوض أو بغير عوض، لا يتصرف في ماله، لا بعوض كالبيع ولا بغير عوض كالهبة والتبرع والوصية وغير ذلك. نعم. لأنه حجر ثبت عليه بحكم الحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفة. نعم. يمنع. نعم.
ولا يقدر الله على ماله بذلك.
ولو اعترف، هذا الحكم الثالث. الحكم الثالث أنه لو اعترف بأن هذه السيارة لفلان أو هذا البيت لفلان أنه لا يصح الإقرار على ماله، لأنه متهم في هذا، ولكن المقر له المطالبة بعد ذلك، يكون إقراره في ذمته، يلزمه في ذمته. أما أمواله فلا يصح عليها إقرار، أمواله الموجودة لا يصح عليها إقرار. لو قال هالسيارة تراهن فلان أو هالبيت لفلان أو هالدراهم أمانة عندي لفلان ولم يثبت، ما فيه إثبات، أما إذا كان فيه إثبات غير الإفراط في بينة في سنة فإنه يعمل بالبينة، أما مجرد إقراره لا يعمل به في هذه الحالة. نعم.
ويتولى الحاكم قضاء
بينه. هذا الحكم الرابع، ان الحاكم يتولى بنفسه او بنائبه قضاء دين هذا، فيبيع ما عنده من العينات والاموال ويسدد ديونه بالشصص. فيكون الحاكم نائبا عنه في هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع أموال معاذ بن جبل وسدد لغرمائه. نعم.
ويتولى الحاكم
قضاء بينه فيبيع ما يكون بينه ويحسن بين غرمائه،
لأن ذلك هو المقصود
بالحجر. يحسن بين الغرماء على قدر ديونهم بالمحاصة، على قدر ديونهم بالمحاصة. نعم. الحقوق تختلف، منها حقوق في ذمة المفلس، ومنها حقوق تتعلق بالأعيان، أعيان أموال المفلس. فمثلا إذا كان عبد من عبيده قد جنى جناية على شخص، عبد من عبيده الذي هو من جملة أموال المفلس، كان قد جنى على شخص بجراحة أو غير ذلك، فإن حق المجني عليه مقدم في هذا العبد، مقدم في هذا العبد، ويدفع إليه الأقل من عرش الجناية أو قيمة العبد الأقل منهما. وكذلك من له رهن، من له رهن في هذه الأموال فإنه يسدد له، يبدأ به، لأن الرهن توثيق بالعين، فهو أحق من الدين الذي لا رهن به. قدم أصحاب الرهون على غيرهم من أصحاب الديون المرسلة التي ليس فيها رهون. نعم. وإن بقي شيء من العين التي تعلق بها حق الغير رد على الغرم، على بقية الغرماء. نعم.
لأن ذلك
مقدم على حق الغرماء. نعم. لأن حقه تأجل الرهن، وإن بقي عنده بقية فارتها من الغرماء، وله أسوة الغرماء في بقية الدين. يعني صاحب الرهن إذا بقي من دين صاحب الرهن شيء فيحاص الغرماء بالبقية، بعد ما يأخذ الرهن وبقي له دين على المدين على المفلس فإنه يحاص في البقية. ما يقال أن تقلت الرهن خلاص، هو غريم من جولة الغرماء. نعم. لكن الرهن هذا صار آكد من غيره، وإلا هو في البقية كغيره من الغرماء. نعم.
ثم من وجد متاعه الذي
باعه
بعينه فهو احق منه.
هذه الحكم الخامس، الحكم الخامس مساله الظهر، وهي ان من وجد ماله بعينه عند هذا المحجور عليه لم يتغير فإنه يكون أحق به. مثلا إنسان بايع عليه سيارة قبل يحجر عليه، بايع عليه سيارة قبل يحجر عليه، ولما حجر عليه وجدت السيارة بحالها لم تتغير ولم يحدث فيها شيئا على حالها يوم يأخذها من صاحبها، فإن صاحب السيارة يكون أحق بها من الغرامة، يكون أحق بها من الغرامة، بقوله صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. أما إذا كان المال تغير، تصرف في عمر في الدار، ولا غير فيها جدران، ولا سيارة صلحها أو عمل فيها أشياء، فإنه لا يسترجعها صاحبها لأنها تغيرت، ما صار بعينه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من وجد متاعه بعينه، وما إذا غير فيها ما وجدها بعينها، بل دخل فيها مال للمدين صلح فيها وخسر عليها، فلا يكون كغيره من الغرامة في هذه الحالة. نعم.
إما
قال رجل من الله عليه وسلم
فإن تلف أو باع المفسد أو ضغط فله أسرة الغرامة لأنه إذا
تغير شيء من عينها، إما بتلف أو بتصرف من المشتري لم يجدها بعينها، بل وجدها بغير عينها، فلا يتحقق الشرط الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون أسرة الغرامة. أو باعها، صار المدين قد باعها أو وهبها أو أعطاها لأحد، فلا يمكن لصاحبها أن يسترجعها. لماذا؟ لأنها تعلق بها حق الغير، تعلق بها حق الغير، الموهوب له أو المبيع عليه أو ما أشبه ذلك، تعلق بها حق الغير بتصرف صحيح قبل أن يحجر عليه، صرف فيها قبل أن يحجر عليه، ولكن صاحبها ما بعد قبضها، إذا كان مسألة شراء أو وقفها، وقفها يعني حبسها، خرجت عن ملكه، إذا حبسها الوقف يخرج عن ملك الإنسان، فلم يجدها، إذن لم يجدها صاحبها، خرجت عن ملك المدين بالوقف، فلا يمكن أن يسترجعها. نعم. الشرط الثاني أن لا تزيد العين زيادة متصلة، مثلا شرع من داب أو سمنت داب، أنفق عليها حتى سمنت، أو تعلم عبد متعلم صار صاحب مهنة، لا شك أن العبد المتعلم تزيد قيمته، صار سواق أو صار كاتب يعرف يكتب أو حاسب تعلم الحساب تزيد قيمته يعني. إذا لم يجده بعينه واحدة بل بزيادة، ولا يمكن فصل هذه الزيادة، زيادة حق للمدين، فلا يمكن ردها على صاحبها إلا بذهاب حق المدين فيها، هذا لا يجوز، فيكون أسوة الغرامة في هذه الحالة. الزيادة المتصلة مثل السمن ومثل تعلم الصنعة. نعم.
الشرط الثاني أن لا
يزيد
الزيادة المتصلة السمن والكبر وتعلم الصنعة،
والكبر يعني صغير، عبد صغير أو دابة صغيرة وكبرت شاريها منه هي صغيرة لا تصلح للركوب، ولكنها كبرت صارت صالحة للركوب والحمل عليها، لا يسترجعها لأنها تغيرت عن وضعها. نعم. لأن
الجلال منعه الدخول،
نعم،
فإن بذلك منع الرجوع لأنه فسق بسبب ثالث، فما الزيادة المتصلة كالرجوع للصلاة للصلاة قبل الدخول.
نعم، إذا خطب امرأة وعقد عليها دفع لها المهر، دفع لها المهر شيء معين، يعني المهر شيء معين، وطلقها قبل الدخول، فإنه يقع بنصف المهر. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وفرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يرجع بنصف المهر. لكن لو فرضنا أن هذه المرأة لما قبضت هذا المهر عملت فيه شيئا، أصلحت فيه شيئا، غيرته عن أصله، فإنه لا يرجع بهذه الزيادة، الزيادة تكون لصاحبة العمل. نعم.
وعنه أن الزيادة لا تمنع الوصول للحرام.
وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية ثانية أن الزيادة المتصلة لا تمنع الرجوع لعموم قوله من وجد ماله بعينه، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم بعينه يدل على الرواية الأولى أنها هي الصحيحة، لأنه إذا زادت لم يجدها بعينه وإنما وجدها مع زيادة فيها. نعم.
وعنه
أن
الزيادة لا تمنع الرجوع للفرض، ولأنه فسق فلم تمنع الزيادة كالرد بالعين. فأما الزيادة المتصلة
الزيادة المفصلة مثل الدابة ولدت، والشجرة أثمرت، نخلة مثلا أثمرت أو أشبه ذلك، هذه ما تمنع الرجوع، لا تمنع رجوع صاحب العين بها. نعم. لأن الزيادة المنفصلة تكون للمدين، وأما الأصل فيرجع إلى صاحبه. الزيادة المنفصلة تكون للمدين لأنها حدثت في ملكه فهي له، نماء ملكه، وأما أصلها فيرجع إلى صاحبه بالظهر. ولأن الزيادة المنفصلة لا تغير العين، لا تنقصها بشيء. نعم.
الزيادة المفصلة فلا تمنع الرجوع، لأنه يملك الرجوع للعلم دونها.
الرجوع للعلم دونها يعني دون الزيادة، الزيادة تكون للمدين، وأما الأصل فيرجع به صاحبه إلى وجده. نعم.
والزيادة للمفصل في بعض المذهب، لأنها لما المفصل المفصل.
نعم.
فكانت كما لو أخذها بعلم، ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالضمان يدل على أن الجناة للمشتري لكون الضمان عليه.
خراج الضمان يعني أن المنفق على الشيء يستحق نماءه، المنفق على الشيء يستحق نماءه. إذا كان عندك دابة لأحد، دابة تحتاج علف، تحتاج سقي، وأنت قمت بهذا سقيتها وعلفتها، لك أن تشرب من لبنها، لك أن تأخذ النمى، ولك أن تركبها بقدر ما تنفق عليها. قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونة، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونة، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. نعم.
وقال أبو بكر هي لباهر والصحرين قياس عن المتصلة، والفرق ظاهر
الرواية الأولى أظهر، لأن المنفصلة صارت عينا ثانية، فهي للمدين، لأنها حدثت في ملكه، أما العين الأصلية فترجع إلى صاحبها، خلاف المتصلة، فإن المتصلة لا تكون عينا ثانية، الزيادة لا تكون عينا ثانية، بل هي زيادة مرتبطة بالأصل لا يمكن فصلها عنها ولا فكها منها، ترجع مع أصلها. ففيه فرق بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة، فرق في الحقيقة وفرق في الحكم. نعم.
والفرق الرابع لأن المتصلة تختار في الكسوف دون المنفصلة.
نعم.
الشرط الثامن أن لا يكون البائع أخذ من ثمنها شيئا.
الشرط الثالث لرجوع صاحب العين بها أو لاستحقاقه للرجوع أن لا يكون قبضت شيئا من ثمنها، كل ثمنها دين في ذمة المخلص، فإن كان قبض شيئا من ثمنها يعني قبض بعض الأقساط من ثمنها لم يستحق الرجوع بها، لم يستحق الرجوع بها، لأن بعضها صار ملكا للمدين لتسليم القسط الذي عليه من ثمنها. نعم.
فلا يكون البائع
هذا في الحديث الأول الذي هو الصحيح، إلا أنه فيه زيادة أنه إذا قبض من ثمنها شيئا فإنه لا يستحق الرجوع، فيكون هذا مخصصا للحديث الأول. نعم.
ولأن رجوع الباقي تبعي الصفقة على المفلس
فلا يجب
كما لو لم
يبدأ
شيئا،
لأن صارت مبعضة، بعضها ملك للبائع وبعضها ملك للمشتري، وتبعيض الصفقة يحصل فيه تفريق الصفقة يحصل فيه ضرر على المدين. نعم. نعم. لا ما يضر هذا، هذه زيادة منفصلة، الولد يكون للمدين للمخلص، لأنها عين أخرى، عين أخرى حدثت في ملك المخلص فتكون له، بدليل أنها لو تلفت صار ضمانها عليه، فيكون نماؤها له، قوله صلى الله عليه وسلم القراج بالضمان. نعم.
ولا
يخبر الكسر يا شيخ، لا هذا لا بد منه، هذا ما هو من تصرف المدين، ما يمنع الكبر، ما يمنع. نعم.
اذا وجد عين الباهر غريب لكن ما غرد عين
المال، لا ما يصلح، قال مالك الا عين المال تاخذه ولا مالك، الرسول صلى الله عليه وسلم جعل له الرجوع بالعين، فإن قبل وإلا ما نعمال غير.
الشرط الرابع أن لا يتعلق بها حق المفلس، فإن صابت المفلس ببيعه أو غيره أن يرجع،
هذا سبق في أول الكلام.
لأنه تعلق بها حق غيره أشبه ما لو أعتقها. الشرط الثالث أن يكون المفلس خيرا.
الشرط الخامس أن يكون المخلص حيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وجد من وجد متاعه عند رجل قد أفلس.